بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. لعلنا نبتدأ أولا بما أردنا تطبيقه. ذكرت لكم نحتاج إلى موطنين. الموطن الأول عند ابن جرير الطبري في قوله تعالى: فأزل لهم الشيطان، أليس كذلك؟ في قوله: فزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم بعض مستقر ومتاع إلى حين. هذا راجعتم النص؟ هذا من راجع هذا النص؟ لا أحد. النص الذي قلنا راجعوه عند ابن جرير في قوله: فأزلهم الشيطان، أو نسيت؟ طيب، لا بأس. إذن أتلو عليكم ما قال ابن جرير، وأحب أن تتأملوا الكلام. أنا ساقف وقفات عند بعض الكلام ونشرحه. يقول أبو جعفر الطبري في قوله: فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقد رويت هذه الأخبار عمن رويناه عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى أخرجه من الجنة. والاستزلال الذي يذكره الطبري رحمه تعالى في الروايات ورد عن ابن عباس وابن وهب أن إبليس دخل الجنة بعد أن طرد منها في جوف الحية، وأن الحية كانت كالجمل في الشكل، يعني لها قوائم وتمشي، وأن إبليس طلب منها أن يدخل فيها فدخل، فصارت بذلك عدوة للبشر مثل ما إبليس عدو للبشر. يعني هذا مختصر أو مجمل الروايات التي ذكرها. طبعا هذا كما تلاحظون فيها ماذا؟ فيها غرابة. الطبري ماذا يقول ويعلق على هذه الرواية؟ يقول: وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله موافقا. هذا أول ضابط ذكره، يعني أولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله موافقا. وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما، وأنه قال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وأنه قاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، مدليا لهما بغرور. ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما: إني لكما لمن الناصحين، الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه، إما ظاهرا لأعينهما وإما مستجنا في غيره. وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلان في كذا وكذا، إذا سبب له سببا وصل به إليه دون أن يحلف له، والحلف لا يكون بتسبب السبب. فكذلك قوله: فوسوس إليه الشيطان، لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى ذريته من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خطابه إياه بما استزله به من القول والحيل، لما قال جل ثناؤه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. كما غير جائز أن يقول اليوم قائل ممن أتى معصية: قاسمني إبليس إنه لي لمن الناصحين فيما زين لي من المعصية التي أتيتها. فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال جل ثناؤه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ولكن ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله. هذا كلام الثاني. الآن نأخذ منه ما يتعلق بدلالة اللغة وعلاقات هذا الخبر الإسرائيلي. الآن لما قال الله سبحانه وتعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يلزم منه المباشرة في الخطاب أو ما يلزم؟ يلزم منه مباشرة، ولا يكون المراد الوسوسة فقط. الآن هل يستطيع إبليس أن يقف إنسان مع كل إنسان ويقاسمه أو هو يوسوس؟ إذن هو وسوس لآدم من جهة وقاسمه من جهة. فالطبري يريد أن ينبه على وقوع المقاسمة، وقوع الكلام والمشافهة بين إبليس وآدم عليه السلام وزوجه. واضح الآن فكرة الطبري في هذا؟ الآن استنباطه للمقاسمة للمكالمة المشافهة من أين أخذها؟ من دلالة وقاسمهما اعتمادا على اللغة. إذا الآن ما كان لكتاب الله موافقا أيضا ما دلت عليه اللغة مما نص عليه الكتاب الآن. فكلنا الآن مرتبطون بمسألة الظاهر من كلام الله سبحانه وتعالى الموافق للغة. قال فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنها، فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن المنبه، الخبر ذكرناه قصة من الحية كانت كالجمل وأنه دخل في نابها أو في فمها. قال فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن المنبه من ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته، إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه، وهو من الأمور الممكنة. وهو من الأمور الممكنة، يعني لاحظ السطرين هذه جمع فيها ضوابط مهمة. هل هذا الخبر الذي روي عن وهب بن منبه وابن عباس يجوز لذي فهم مدافعته؟ هل تستطيع أن تنكر أن تكون الحية أول ما خلقها الله مثل الجمل؟ هل تستطيع أن تنكر إمكانية دخول إبليس في الحية ودخوله بعد ذلك الجنة بعد أن طرد منها؟ هل يمكن إنكار هذا؟ لا يمكن، ولا لا؟ طيب. ثم قال إذ كان قولا لا يدفعه عقل، إذا العقل لم يدفع هذا القول، ولا خبر، لا يوجد خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه. هل عندنا خبر عن المعصوم بخلاف هذا الخبر الذي ورد عن ابن عباس؟ هو ليس عندنا خبر عنه. قال وهو من الأمور الممكنة، يعني محتملة أن تكون الحية كانت كالجمل وأن إبليس دخل فيها إلى آخر، هذا أيضا من الأمور الممكنة. قال بعد ذلك والقول في ذلك أنه وصل إلى خطابهما على ما أخبر الله جل ثناؤه، يعني اللي هو الإجمال، على ما أخبر الله من باب إيش؟ الإجمال، أنه وصل إلى خطابهما. لكن كيف وصل؟ هذا التفصيل ليس موجودا في كتاب الله. التفصيل ذكره ابن عباس ووهب بن منبه، وهو الذي تكلم عنه وقال إنه لا يجوز الذي فهم مدافعته. ثم قال وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بالنحو الذي قاله المتأولون، بل ذلك إن شاء الله كذلك. لماذا؟ لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك. من أين أخذ تتابع أهل التأويل على تصحيح ذلك؟ أن المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم تناقلوا هذا الخبر دون نكير، تناقلوا هذا الخبر دون نكير. لاحظ عبارته، قال بل ذلك إن شاء الله كذلك، لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك. ثم ذكر قولا لابن إسحاق ما أريد أن أطيل فيه، مفاده أن إبليس لم يشافه وإنما وسوس. طيب، أطال في نقل كلامه، ثم قال بعد أن نقل كلام ملخص كلام ابن إسحاق أنه لم يحصل مقاسمة ومباشرة في كلامه وإنما حصل وسوسة. يقول ردا عليه أبو جعفر، قال أبو جعفر وليس في يقين ابن إسحاق لو كان قد أيقن من في نفسه أن إبليس لم يخلص إلى آدم وزوجته بالمخاطبة بما أخبر الله عنه أنه قال لهما وخاطبهما به ما يجوز للي فهم الاعتراض به على ما ورد من القول مستفيضا من أهل العلم. ما هو الذي ورد من القول المستفيض عن أهل العلم؟ أنه خاطب وباشر المخاطبة مع دلالة الكتاب على صحة ما استفاض من ذلك. أين دلالة الكتاب؟ قوله وقاسمهما، فكيف بشكه؟ لو شك ابن إسحاق في عبارة شك يعني ظن، قال والله نسأل التوفيق. الآن لو تأملنا هذا النص سنجد أن الطبري وضع لنا بعض الضوابط في مسألة قبول الخبر لما قلنا قضية البرهان في القبول أو الرد. أول ضابط ذكره لما قال وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله موافقا، هذا أول ضابط لابد منه أن يكون موافقا لكتاب الله سبحانه وتعالى. الضابط الثاني أنه وذلك أنه لما قال وذلك أنه غير معقول أو غير معقول في كلام العربي أن يقال إلى آخر كلامه مع تفصيله في قوله وقاسمهما، ممكن نستخرج ضابط مهم وهو قضية ماذا؟ موافقة الخبر للغة العربية، لأن الله سبحانه وتعالى نزل القرآن عربيا، فلو جاء في الخبر ما يخالف العربية فنعلم أن هناك في هذا الخبر الإسرائيلي خلل. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلما قال الله وقاسمهما لو ورد عند بني إسرائيل أنه وسوس فقط نقول الخبر الذي ورد عندهم ناقص. لماذا ناقص؟ لأن ما في كتابنا الموافق لغة العرب إشارة صريحة إلى وقوع المخاطبة، إشارة صريحة إلى وقوع المخاطبة. الضابط الثالث الذي ذكره لما قال فليس فيما روي عن ابن عباس وهو المنبه في معنى ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته، إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه وهو من الأمور الممكنة. هذا الضابط قل ما ينتبه إليه من يدرس الإسرائيليات، لأنه عنده قبل أن يدرس الإسرائيليات عنده ماذا؟ أن الإسرائيليات باطلة، فلذا لما يأتي لها إلى الإسرائيليات لا ينتبه إلى مثل هذا التدقيق الذي يذكره الإمام الطبري. لاحظ لو أردنا أن نستخدم في نفس القصة ذكرها الطبري الأسئلة التي ذكرها أو الأفكار التي ذكرها. السؤال الأول، هل تصح مدافعة خبر الحية الوارد عن ابن عباس وهو ابن منبه؟ لا تصح. طيب هل يرد العقل خبر الحية؟ تكلم لا يرد. هل خبر الحية من الأمور الممكنة أو من الأمور غير الممكنة؟ من الأمور الممكنة. هل هناك خبر عن المعصوم يرد خبر الحية؟ لا يوجد. إذا نظرنا هذه النظرة فإذا خبر الحية خبر يمكن أن يكون كما أخبر به ابن عباس وكما أخبر به واب ابن منبه ومن تبعهم على هذا القول. واضح الآن فكرة الطبري في هذه؟ طيب آخر ضابط وهو مهم أيضا جدا وأيضا قل ما ينتبه إليه من يناقش الإسرائيليات، تتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك. طبعا الطبري هنا انتهج منهج، كون السلف ذكروا هذا ونقل عنهم ذهب إلى أنه تصحيح منهم لهذا القول، فذكرهم لهذا القول عنده هو نوع من ماذا؟ من التصحيح ما دام لم يعترضوا عليه. وهذا مهم جدا اللي هو قضية تتابع أقوالها التأويل على هذا. أما إذا وقع منهم اختلاف في الرواية فلا يلزم من تتابع على التفاصيل، قد يكون تتابع على ما تتابع عليه من الخبر، أما ما اختلفت به التفاصيل فهذه قضية أخرى. إحنا الآن عندنا أهم خبر في هذا التفاصيل المذكورة خبر الحية، لأن الحية لم تذكر في كتاب الله، ولهذا لما قال قلنا اهبطوا منها جميعا، هل الذي أمر بالهبوط آدم وزوجه؟ قول آدم وزوجه وإبليس، قول آخر آدم وزوجه وإبليس والحية، قول ثالث وأن الله عاقب الحية وجعل على الصورة الموجودة الآن، وأن الله سبحانه وتعالى ألقى العداوة بينه وبين ابن آدم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بقتلها. وأورد الطبري إشارة إلى هذا الأمر مما يدلل عنده أو يؤكد قضية وجود العداوة بين الحية وبين بني آدم بسبب مساعدتها لإبليس في دخوله إلى الجنة. هذا الآن تحليل أو أحد الطرائق التي يحلل بها الطبري مسألة الإسرائيليات في خمر الحية، لكن الطبري رحمه الله تعالى لم يعمد إلى هذا المنهج في جميع الإسرائيليات، ولو كان عمد إليه وحلل في كل إسرائيلية لأخرج لنا من مثل هذه الدرر، لكن نستفيد مما ذكره حينما نناقش غيرها من الإسرائيليات. نأتي الآن إلى سورة صاد، طبعا سورة صاد راجعتموها، نبدأ فيها. يلا بسم الله. أول آية عندنا قوله تعالى صاد والقرآن للذكر. قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في معنى قول الله عز وجل صاد، فقال بعضهم هو من المصادات من صاديت فلانا وهو أمر من ذلك، كأن معناه عندهم صادي بعملك القرآن أي عارض به. ومن قال هذا تأويله فإنه يقرأه بكسر الدال لأنه أمر. وكذا روي عن الحسن ثم ذكر رواية عنه قال حادث القرآن، وفي رواية أخرى عنه قال عارض القرآن بعملك، وفي رواية أخرى عنه قال عارض القرآن. قال عبد الوهاب اللي هو أحد الرواة يقول اعرضه على عملك فانظر أين عملك من القرآن. وأورد رواية أخرى قال كان يقرأ صاد والقرآن بخفض الدال وكان يجعلها من مصادات يقول عارض القرآن. نقف عند هذا نحلل هذا النص. الآن قراءة صادي والقرآن، هل هي قراءة متواترة أو شاذة؟ شاذة، هذه قراءة شاذة. طيب صادي والقرآن، هل الآن صادي بناء على هذه القراءة من الحروف المقطعة أو صادي تمثل كلمة؟ تمثل كلمة، تمثل كلمة من المصادات. وهل هي مكتوبة الآن على شكل حرف أو على شكل كلمة؟ على شكل حرف، مما يدل على أن هذه القراءة شاذة. ولو كانت كما ذهب إليه الحسن رحمه الله تعالى لكانت مكتوبة بماذا؟ بالصاد والألف والدال، وتكون حذفت الياء تخفيفا، يجوز هذا. لكن ما دامت كتبت صاد فدل على أن هذه القراءة شاذة غير موافقة لرسم المصحف، غير موافقة لرسم المصحف. طيب قول الحسن صادي بمعنى عارض القرآن بعملك، هذه قضية يمكن أن نستفيد منها من جهة الوعظ اعتمادا على هذه القراءة الشاذة، وهي من حيث المعنى صحيحة، من حيث المعنى صحيحة وإن كانت القراءة شاذة. من باب الفوائد يقول وحدثت عن علي بن عاصم عن عمرو بن عبيد عن الحسن. من هو عمرو بن عبيد؟ أحسنت، عمرو بن عبيد المعتزلي، إذا كان مع واصل بن عطاء من أوائل المعتزلة عمرو بن عبيد، وكان من العباس الزهاد. هذا عمرو بن عبيد يروي قطعة من التفسير عن الحسن يقال إنه كذب فيه على الحسن، يعني لا تقبل رواية عمرو بن عبيد عن الحسن، وهو هنا روى رواية، لكن كما تلاحظون الثقات عن قتادة قد رووا ووافق قول عمرو قول الثقات، فالأشكال في ذلك لأن قتادة من أخص تلاميذ الحسن وقد أورد هذه الرواية. أيضا لو جئنا إلى ما ذكره الشيخ في اختلاف التفسير، الآن رواية في نفس التفسير صادي قال حادث القرآن، وفي رواية أخرى قال عارض القرآن بعملك. حادث القرآن أو عارض القرآن بعملك، هل بينهما اختلاف في اللفظ دون المعنى أو اختلاف في اللفظ والمعنى؟ إيش؟ اللفظ دون المعنى في الأولى؟ نعم، اختلاف في اللفظ دون المعنى لأن مؤداهما واحد، مؤداهما واحد. طيب القول الثاني الآن قال هي حروف هجاء، هي حروف هجاء وهنا الآن ندخل على أن صاد حرف من حروف المقطعة، من بدأ يفسر هنا أعلنه من حروف المقطعة. وذكر عن السدي قال أما صاد فمن حروف، وقال آخرون هو قسم أقسم الله به. ثم ذكر الرواية عن ابن عباس قال هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله، وقال آخرون هو اسم من أسماء القرآن أقسم الله به. ثم ذكر رواية عن قتادة قال هو اسم من أسماء القرآن أقسم الله به، وقال آخرون معنى ذلك صدق الله. ثم أورد الرواية عن الضحاك قال في قوله صاد قال صدق الله. ومعنى قول الضحاك صاد صدق الله ليس مراده أن صاد يفسرها قوله صدق الله، وإنما مراده أنه يتركب منها كلام مثل قولك صدق الله، مثل قولك صدق الله. الآن هذا التفسير الذي بين يدينا أو هذا الكلام على الأحرف المقطعة، لو سئلت سؤالا كيف تستدل بكون الأحرف المقطعة ليست من المتشابه الكلي، كيف تستدل بأن الأحرف المقطعة ليست من المتشابه الكلي؟ نعم، لكلام علماء التفسير فيها، يعني ما الدليل على خروج الأحرف المقطعة من أن تكون من المتشابه الكلي؟ كلام السلف بالذات من الصحابة والتابعين بالذات كلامهم فيها واضح جدا، لو كانت من المتشابه الكلي لكانوا أول الناس في التوقف في هذا، أليس كذلك؟ أي نعم، مدام نقل عنهم الكلام فيها فقد خرجت قطعا من المتشابه الكلي ودخلت في المتشابه النسبي. مدام دخلت في المتشابه النسبي دخلت في المعلوم أو لم تدخل في المعلوم؟ دخلت في المعلوم. مدام دخلت في المعلوم فقد يعلمه بعض العلماء ويخفى على بعض العلماء. إذن فقط نريد الآن هذه الفائدة في كون السلف تكلموا من الصحابة والتابعين تكلموا في هذا الأحرف المقطعة، دل ذلك على أن الأحرف المقطعة ليست من المتشابه الكلي قطعا ودخل في المتشابه النسبي. طيب، وكما قلت لكم هي أحرف لأن الحرف في لغة العرب لا معنى له ولا لا يتطلب لها معنى، والكلام في هذا يطول لأن فيه لو أردنا نناقش كل قول من هذه الأقوال وتخريجه لا طالبنا المقام، لكن أصعب هذه قول من قال إنها قسم لأنه لم يعهد عن العرب عقد القسم بمثل هذه الأحرف إلا أن يكون شيئا مستحدثا خاصا بالقرآن، هذه قضية أخرى، وهو الذي ذهب إليه قتادة في غير ما حرف من هذه الأحرف المقطعة. طيب، عندنا قوله والقرآن للذكر، ذكر في قوله والقرآن للذكر اختلاف أهل التأويل، فبعضهم قال والقرآن للشرف، ثم ذكر الرواية عن سعيد بن جبير وعن أبي حسين الراوي عن سعيد بن جبير وعن أبي صالح وعن السدي وعن ابن عباس، قالوا كلهم للشرف، وقال بعضهم للتذكير ذكركم به. ثم ذكر رواية عن الضحاك قال فيه ذكركم، قال ونظيرتها لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، روى عن قتادة قال أي ما ذكر فيه. الآن هنا عندنا اختلاف، أليس كذلك؟ هل هذا الاختلاف من باب اختلاف اللفظ دون المعنى أو اختلاف اللفظ والمعنى؟ اختلاف اللفظ والمعنى. ما دام اختلاف في اللفظ والمعنى إما أن يكون من باب التمثيل وإما أن يكون من باب التنويع وإما أن يكون من التضاد، ننظر هل هو من التضاد، يعني والقرآن للذكر للشرف، والقرآن للذكر أي ما التذكير، يعني ما يذكر فيه من التذكير، ليس بينهما إيش تضاد. طيب هل هو مثال، نقول الذكر لفظ عام وهذه أمثلة له، أيضا لا يصلح، إذن صار على سبيل إيش التنويع، على سبيل التنويع، يعني صاد والقرآن ذي الشرف الذي ذكركم الله به أي وعظكم الله به، يكون كان المعنى عندهم صاد والقرآن ذي الشرف الذي وعظكم الله به، يعني الذكر اللي هو الموعظ. طيب إيش نلحظ من تفسير الضحاك لما قال ذي الذكر، قال فيه ذكركم، قال ونظيرتها لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هذا يدخل في أي موضوعات الكتاب عند الشيخ رحمه الله تعالى؟ تفسير القرآن بالقرآن، المرجع في التفسير أول شيء قال القرآن بالقرآن. إذا تكون هذه الآية، ولاحظ دقة عبارة الضحاك لما قال نظيرتها، أي أن لو رجعنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، سنجد نفس الخلاف فيه شرفكم أو فيه موعظتكم. فكأنه يقول هذه الآية هي نفس معنى هذه الآية. طيب هذه الآية عندك يا ضحاك ما هي؟ قال فيه ذكركم، أي فيه إيش؟ تذكيركم. ونظيرتها الآية الأخرى، مع أن كلام الضحاك مجمل لكن الطبري وضعه تحت من قال بهذا القول، يزيد التذكير أي ذكركم الله بها أي وعظكم به. طيب الطبري أيضا من باب الفائدة نأخذها، يقول أولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه للتذكير لكم. أيهم القول الأول ولا الثاني؟ الثاني. قال لأن الله أتبع ذلك قوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فكان معلوما بذلك أنه إنما أخبر عن القرآن أنه أنزل ذكرا لعباده ذكرهم به، وأن الكفار من الإيمان به في عزة وشقاق. الآن ورجح المعنى الثاني وجعل المعنى الأول مرجوحا، فإنه قال صاد والقرآن ذي التذكير لكم بل الذين، يعني كانوا لكن الذين كفروا بعيدون عن هذا التذكير لأنهم في عزة وشقاق، يعني في منع عن الإيمان وشقاق مخالفة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فهذا ترجيح الآن الطبري. هذا الترجيح ما الذي اعتبره أو ما اعتبر بأي شيء الطبري في الترجيح هذا؟ السياق. نعم، لأنه اعتمد على الآية التي بعدها. طيب لو سألنا من باب الفائدة هل القول الأول يمكن أن يدخل ضمن السياق أيضا أو لا؟ يعني كأنه قال صاد والقرآن بالشرف، يعني الذي تشرفون به، لكنكم مع أنكم تشرفون به في منعة من الإيمان به ومخالفة له. فإذا هذا محتمل لو حملناه على هذا المعنى، إذن يكون السياق إيش؟ مفيدا لهذا ولهذا، مفيدا لهذا ولهذا، فالقول بهما معا محتمل. سم؟ فيه شرفكم أو فيه موعظتكم أو فيه خبركم كلها، هذه الآية الأخرى، لكن صاد والقرآن الذكر هي الكلام عليها. طيب ذكر بعد ذلك ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أورد اختلاف المتأولين في قولة في الملة الآخرة. بعضهم قال النصرانية، وذكر رواية عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وعطية العوفي، وثم أيضا أورده عن القرظي، مكتوب القرطبي غلط، عن القرظي محمد قال ملة عيسى، وعن السدي قال النصرانية. الآن نريد أن نناقش هذا القول. الآن هذا القول الأول، من قال ملة عيسى ومن قال النصرانية، هل هو اختلاف في اللفظ دون المعنى؟ دون المعنى، لأن ملة عيسى هي إيش؟ النصرانية، هذا اختلاف لفظ وليس اختلاف معنى. طيب القول الآخر الآن قال ما سمعنا بهذا في ديننا دين قريش، هل الآن دين قريش هو دين النصرانية ملة النصرانية؟ إذن اختلف الآن هذا قول آخر، ثم أورد الرواية عن مجاهد. لو أردنا أيضا أن ننظر إلى الخلاف، هل هذا الاختلاف الآن لقريش دين قريش أو دين النصرانية اختلاف لفظ دون المعنى؟ إذن ليس من هذا النوع. ما دام ليس من هذا النوع ننظر هل هو اختلاف تضاد؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، في جنس الملة الآخرة، تضاد. طيب خلنا نأخذ إن كان تضاد حقيقي أو صوري ننظر. إذا قلنا ما سمعنا بهذا في ملة قريش ولا ملة النصارى، يصح هذا ولا ما يصح؟ طيب لما قال في الملة الآخرة، الملة الآخرة يعني معنى الملة الأخيرة، الملة إيش؟ الأخيرة. فهذه الملة الأخيرة يحتمل أن تكون هذه، يحتمل أن تكون هذه. إذا نظرنا إلى أن الملة واحدة لا تتعدد، هذا يكون اختلاف إيش؟ تضاد، لا بد من أنه أحدهما. إذا قلنا أن قوله من ملة الآخرة جنس يشمل كل ملة جاءت متأخرة، فتكون ملة عيسى عليه السلام أو ملة قريش، أو ملة قريش، وهذا الأقرب، لأن ملة عيسى عليه السلام وإن كانت قريبة منهم لم تكن إيش؟ لا هي معروفة لديهم، لكن لم تكن هي الملة التي يسندون إليها، إنما يسندون إلى دين آبائهم كما ورد في القرآن، يحتجون يعني الحجة عندهم دين الآباء وليس دين غيرهم من النصارى أو اليهود. طيب، يعني هذا هو الأغلب في احتجاجه. طيب، بما أنه كذلك إذا نقول إما أن نرجح وإما أن نقول بهذا القول، مع أنه مثل هذا الموطن موطن محتمل لهذا أو لهذا والأمر فيه سعة، لكن المقصد أن هذا من اختلاف الذي يكون باللفظ والمعنى، واحتمل أن يكون باب اختلاف التضاد إذا قلنا أن الملة واحدة لفظا واحدا، أو أن قلنا أن جنس الملة جاز أن تكون هذه وهذه على سبيل التنويع، على سبيل التنويع. طيب، إن هذا إلا اختلاف، يقول طبعا أورد الرواية قال كذب اختلقه محمد وتخرصه، ثم أورد الرواية عن ابن عباس قال تخريص، والرواية عن مجاهد قال كذب، ورواية عن مجاهد أخرى قال كذب، وعن قتادة قال إلا شيء تخلقه، وقال السدي اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ابن زيد قالوا إن هذا إلا كذب. الآن عندنا تخرص تخلقه اختلقه كذب، هذا الآن عبارة تفسير إن هذا إلا اختلاق، هذا الآن هل هو من اختلاف اللفظ دون المعنى أو اختلاف لفظ ومعنى؟ لفظ دون المعنى، لأنه كذب تخرص اختلقه كلها بمعنى واحد، لذلك اختلاف في اللفظ دون المعنى. فائدة أيضا فيما يتعلق، وهي آخر شيء نأخذه من تقلة الصد داود عليه السلام، قال في قوله والطير محشورة، يقول قتادة أورد عند قتادة قال وكان قتادة يقول في هذا الموضع، ثم أورد الرواية قال محشورة مسخرة، محشورة مسخرة. لو أردنا أن نحمل على المعنى اللغوي، هل تفسير قتادة صحيح من جهة اللغة؟ تقول حشره بمعنى سخره؟ لا. طيب، إيش علاقة محشورة في هذا السياق بمسخرة؟ إيش العلاقة بين محشورة في هذا السياق مع مسخرة؟ لا، العلاقة ما هي هذه؟ إذا ما معنى التسخير، ما علاقته بالحشر؟ إيش العلاقة؟ ذكرنا لكم أنه في ثلاث، ذكرت لكم في لما تكلمنا عن اختلاف اللفظ دون المعنى، ذكرت أنه يشمل ثلاث قضايا، أن تكون المعاني متقاربة اللي يعبر عنها بعضهم بالترادف، أو تكون جزء من معنى اللفظ، أو تكون من لازم اللفظ، وذكرت لكم تفسير ابن جريج لقوله يستحيون نساءكم، فمن أي أنواع الروابط هذه، جزء ولا لازم؟ لازم، لازم سياقي، لأنه لا يلزم من كل حشر من جهة اللغة أن يكون إيش؟ تسخيرا، لكن في هذا السياق المحشور هنا من جهة إيش؟ التسخير، لأنه يعني سخر لمن؟ لداود عليه السلام. فإذا الآن تنتبهون إلى أنه من فقه السلف التنبيه على لوازم المعاني السياقية لكي يلتفت إليها الناظر، ولا محشورة بمعنى مجموعة، والطيرة محشورة معناها اللغوي إيش؟ مجموعة، لكن هذا الجمع كيف تجتمع الطير لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون من جهة ماذا؟ التسخير، يعني أنها سخرت له أن تجتمع من أجله، أما غيره من الأنبياء ما تجتمع له الطير، كأنها خاصية من خصائص داود عليه السلام. هل واضح فقه السلف في مثل هذه اللفظة؟ وأنا أحب أن تنتبهوا إلى مثل هذه الأمور لما تقرؤون في تفسير السلف، حاولوا أن تدققوا في كيف فهموا هذه المعاني وكيف عبروا عنها، وكيف فهموا وكيف عبروا عنها، لأن بعض المتأخرين إذا جاء عند مثل هذه يعترض عليهم كأن هذا لا يعرف في اللغة أو كذا، وهو لم يرد التفسير اللغوي وإنما أراد بيان اللازم في هذا لهذا اللفظ في هذا السياق. طيب، هذا ما يتعلق بقصة ريق، آسف، ببعض المقدمات التي في السورة. ادركنا بعض الاختلافات اختصارا. ندخل الآن إلى تحليل قصة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وكذلك قصة سليمان ابنه. يقول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه الآيات تحكي خبرا عن نبي الله داود عليه السلام. لو الآن الذي أريده أن نتأمل الآيات تأملا ظاهريا، لنفترض ما عندنا أي خلفية عن القصة الإسرائيلية، سننظر إلى الآيات من جهة الظاهر. تأملوا الآن الآية لما قال الله سبحانه وتعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إذ عرض عليه: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. لما قال آتيناه الحكمة وفصل الخطاب هذا إجمال، جاء التفصيل في قوله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. أنت إذا قرأت هذا السياق، ما الذي يتبين لك من سياق هذه الآيات؟ أن القضية قضية ماذا؟ مخاصمة، ليس ذلك كذلك؟ والمخاصمة تحتاج إلى ماذا؟ إلى محاكمة، والحكم فيها من هو؟ داود عليه السلام. لاحظ الآن داود في بداية قبل أن تذكر القصة ذكر بوصف: آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب يدخل فيه القضاء، يعني حسن القضاء يدخل في فصل الخطاب. لاحظ أيضا تعقيب الله سبحانه وتعالى بعد القصة، قال: يا داود إنا جعلناك إيش؟ خليفة في الأرض. بعدها قال إيش؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تشتت. إذا القضية قضية ماذا؟ ظاهر الآية واضح أنها قضية حكم، من قضية ماذا؟ حكم. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. طيب، إذا أخذناها بهذا الظاهر فماذا نقول؟ نقول هذان خصمان من بني إسرائيل اختصموا، صاحب 99 نعجة وصاحب النعجة الواحدة، صارت بينهم منازعة. إيش يقول صاحب 99 نعجة؟ لاحظ كيف الآن التعبير، يقول: إن هذا أخي، الآن المتكلم هو صاحب النعجة، يقول: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أي صاحب 99: أكفلنيها. هل زاد عن ذلك؟ ماذا؟ فقال هذا صاحب النعجة: وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب. داود عليه السلام ماذا قال؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك للنعاج. ما الذي حصل من داود عليه السلام؟ الاستعجال في القضية في الحكم، ما سمع الخصم الآخر، ما سمع الخصم الآخر كما ظهر الآيات. فالله سبحانه وتعالى نبهه على ذلك، نبهه على ذلك في استعجاله. ولذا قال لما تنبه: ظن داود وأنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وناب. ثم قال بعدها: يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق. قضية حكم. قد يقول قائل كيف يحدث ان صاحب 99 نعجة يقول لصاحب النعجة اكفلنيها؟ ليه؟ لماذا يقول له اكفلنيها؟ هذه تحتاج الى سؤال اهل الغنم. ايام كان القرية تخرج الغنم مع الراعي. من المعروف عن الغنم كما يقول اهل الغنم ان الغنم الواحدة لا يمكن تكون غنمة منفردة، وهذا جار لهذا. تصور الحدث هكذا، ابو 99 نعجة جار لصاحب النعجة الواحدة. الغنم اذا رجعت ترجع متى؟ مساء، ثم تدخل اين؟ في حظائرها. يدخل الليل او ما يدخل الليل؟ يدخل الليل. النعجة هذه مفترض ان تذهب اليين؟ الى حظيرتها، لكنها منفردة ما تذهب، فتذهب مع ماذا؟ 99 نعجة. فانت تخيل الحدث، ماذا يحصل؟ صاحب النعجة الواحدة كل ليلة يأتي إلى صاحب 99 نعجة ويقول أريد أن أخرج نعجتي. فلما يدخل يخرج نعجة من بين 99 نعجة، الأذية على من؟ على صاحب 99. وهذا يرى أن من حقه أن يخرج نعجته، فيأتي الإشكال من هذه الجهة. فصاحب 99، صاحب النعجة يبدو أنه رجل لسن، إذا أخذنا بهذا التصور عن تخيل الحدث، فهو الذي خاطب داود عليه السلام مباشرة وقال هذا صاحب 99 نعجة، قال أكفلنيها وعزني بالخطاب. أيضا لاحظ الحدث قبل، إذ تسوروا المحراب. لماذا تسوروا المحراب؟ يحتاج أن نعرف عادة داود عليه السلام. فداود عليه السلام كان عنده يوم خاص في العبادة ما يدخل عليه أحد، والمحراب المراد به هنا مكان عبادة في بيته، له حرس هو. ولذا في قوله شددنا له ملكه ذكر أنه في بعض الروايات له 4000 حرسي يحرسونه. فهؤلاء استطاعوا أن يتصوروا، فتصور هو في محل عبادته ويعرف أنه ما يدخل عليه أحد، فجأة يدخل عليه اثنين. إيش يقولون؟ لا تخف، يعني ما احنا مصوص، لكن إيش أنتم؟ قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض. طيب، من عرف عادات بني إسرائيل يعرف أن هذا يمكن أن يحصل منهم، وهو من سوء الأدب مع نبيهم قطعا إن كنا قلنا بالظاهر هذا، اللي هو أنه بالفعل دخلوا على داود وهم إيش؟ من البشر. فنقول نعم، هذا متوافق مع سوء أدب بني إسرائيل، أنهم دخلوا على داود في اليوم الذي يتفرغ فيه لعبادة ربه ولا يريد أحد أن يدخلها عليه. فتسوروا المحراب ودخلوا عليه على حين غفلة وفزع منهم، يعني أفزعوه. ثم بعد ذلك من هذا كل الحدث الشد، يعني انشد داود عليه السلام معهم. فممكن نقول ما استطاع أن يركز في القضية، فمباشرة من ألقى هذا التهمة على الآخر حكم داود عليه السلام، فأخطأ في استعجاله عليه الصلاة والسلام، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على هذا الخطأ. إذا أخذنا بهذا المفهوم، هذا يتناسق مع ماذا؟ مع ظاهر الآيات وخاتمة الآيات تدل عليه دلالة واضحة. لكن ما الذي يشكل عليه؟ ما سمعك. الذي يشكل عليه أني لم أجد أحدا قال به من السلف مع وضوحه كونه ظاهر. ابن كثير رحمه الله تعالى ما جاء عند هذه توقف بين الوارد عن السلف وبين ظاهر الآيات، ولهذا قال قراءتها تفسيرها، متوقف قراءتها تفسيرها. هل الآيات هذه تدخل في المتشابه أو ما تدخل في المتشابه؟ ها؟ أي نعم، هي قطعا تدخل في ماذا؟ في المتشابه. طبعا المتشابه ايش؟ النسبي. المتشابه النسبي. الروايات المذكورة الآن، الروايات المذكورة تذكر باختصار أن داود عليه السلام رأى ما أعطى الله إبراهيم وما أعطى الله موسى، فطلب ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه مثل ما أعطاهم، فقال إني ابتليتهما بما لم أمتلك به، وابتلاه فقال، يعني فطلب الابتلاء، وهذه قاعدة إذا صحت هذه الرواية أن من طلب الابتلاء في الغالب أنه إيش لا يوفق إلى النجاح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا الله لقاء العدو. طيب داود عليه السلام لما طلب الابتلاء قال الله إني مبتليك وتركه فترة. في خلوه بعبادته كما تقول الرواية ظهرت على كوة حمامة أشغلته عن عبادته فذهب يريد إيش أن يمسك بها، أعجبه شكلها فطارت ونزلت على حديقة بجواره. فلما نزلت على حديقة بجواره تبعها ببصره، فإذا امرأة انتبهت لظله كما يقولون أو لا يعني أحست به وكانت تغتسل فأسدلت شعرها على جسدها فتغطى جسدها بشعرها يقولون ففتن بها داود عليه السلام، هكذا تقول الرواية. سأل عن هذه المرأة قالوا هذه امرأة فلان وأنه بالغزو، فأرسل إلى صاحب الغزو أن قدم فلانا مع حملة التابوت. لماذا؟ لأن حملة التابوت يحملونه قاعدة الحرب عند إسرائيل يحملونه إلى أن يصلوا عند أقدام العدو ويضعونه، فإذا وضعوه انتصروا بإذن الله، لكن غالبا يذهب لا يعود. المقصود أن هذا الرجل قتل ثم بعد عدتها خطبها داود عليه السلام وتزوجها، هكذا تقول الرواية. الآن عندنا تفاصيل، تفاصيل مشكلة، كيف نستطيع أن نحلل هذه التفاصيل بطريقة الطبري الذي قدمته لكم؟ أنا قصدت أن أقدم طريقة الطبري في التحليل لكي نتعامل معها نفس القضية، نحلل الرواية إذا أردنا أن نعرف ما يمكن أن يكون محتملا، ولا أقول مقبولا، نقول محتملا لأن يقبل وممكن أن يكون مردودا أصلا. طيب إذا جينا نحلل كون الله سبحانه وتعالى أولا يبتلي عباده بما يشاء، هذا واقع أو غير واقع؟ واقع. كذلك كونه يبتلي عباده أنبياءه وأصفياءه عليهم الصلاة والسلام بأشد مما يبتلي غيرهم، هذا مخبر به عندنا ولا ما مخبر به عن المعصوم؟ مخبر به عن المعصوم. كون داود عليه السلام يطلب هذا الطلب ممكن، وكونه يبتلى لكي يصل إلى هذا الطلب أيضا ممكن، لكن هل هذا الابتلاء الذي وقع بهذه التفاصيل صحيح أو غير صحيح؟ تأتي عندنا إشكاليات، ولاحظوا أحيانا تختلط عندنا قضايا أن نحملها على العصمة وليست من العصمة. فماذا لو وقع سؤال الآن، هل يمكن أن يفتنى النبي عليه الصلاة والسلام أي كان من الأنبياء بامرأة أنه يحب امرأة يتمنى امرأة، هذا يمكن أو ما يمكن؟ هل نحتاج إلى أن نسأله؟ إن كان ممكنا، إذا كان ممكن فاحتمال أن يكون تكون فتنة داود عليه السلام في المرأة محتملة، لكن هل يلزم أن تكون بمثل التفاصيل المذكورة؟ نقول لا يلزم. إذن أثبتنا ماذا؟ الأصل، ولا نثبت ماذا؟ التفاصيل، لأن إثبات التفاصيل يحتاج إلى ماذا؟ إلى سند عن معصوم، لكن إثبات الأصل لأنه من الأمور إيش الممكنة مثل ما ذكر الطبري. بعد ذلك كل التفاصيل التي ذكرت كلها ما تعنينا الآن، ماذا فعل داود ماذا حصل لا تعنينا، هو الذي يعنينا الآن لو كان بالفعل كانت فتنته في المرأة، وهذا الذي ذهب إليه السلف في تفسيرهم أنه فتن بالمرأة، بعضهم فصل وبعضهم أجمل، يعني بعضهم فصل وبعضهم أجمل. فإذا كان فتن بالمرأة فأنا نقول من حيث الإجمال، من حيث الإجمال لا يمتنع عقلا ولا شرعا أن يكون فتن عليه السلام بالمرأة، لكن تفاصيل هذه الفتنة لا يمكن أن نثبتها، لا يمكن أن نثبتها. لماذا نقول فتن بالمرأة؟ لأنه كما قال الطبري تتابعت أقوال أهل التأويل على هذا القول، تتابعت أقوال أهل التأويل على هذا القول، لكن قبول التفاصيل هذا لا يمكن ونتوقف فيه قطعا. كان فيه فلان وكان في الحرب وفعل له كذا وفعل كذا، تحتاج إلى ماذا؟ هذه التفاصيل تحتاج إلى خبر عن معصوم لإثباتها، لكن الإجمال هذا ممكن. فهذا تقريبا باختصار فكرة قضية فتنة داود عليه السلام. طبعا قد يقول قائل، وهذه من المسائل لا شك، كيف يقع ذلك من النبي؟ هذا يخالف مروءات الأشراف، فكيف يقع من النبي؟ ليس كذلك؟ هذه القضية
قضية كون الرجل يرى امرأة فيعجب بها، هذه ليست بيد الإنسان، إنما هي القلوب بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض التفاصيل الواردة لما قال أكفلنيها وعزم خطاب إلى آخره، هل يمتنع أيضا عقلا من جهة أن يكون شرعهم فيه جواز، فيه جواز أن ينزل الرجل عن امرأته إذا طلبها آخر؟ قد لا يمتنع، فإذا كانت جائزة شرعا، جائزة شرعا، فما يجوز لأحد الناس في الشرع ليس إيش محرما على النبي الذي أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام. المثل قصدي من ذلك أن تحتاج إلى نظر وتأمل. كل هذا الذي أقوله، أنا أعرف أن هناك ممن يسمع يستغرب هذا الكلام، بل أنه قد يرده جمزا تفصيلا، لكن أقول أن كون السلف وعقول السلف تمر على هذه القصة وتذكرها وترد روايات عن فلان وعن فلان وعن فلان، وأحيانا قد الواحد منهم يرد عنه أكثر من رواية في هذا الموضوع، لا يمكن أن تكون عقولهم فاهمة هذا الشيء وأدركته وتركته، ونحن أدركناه، ولا يمكن أن نكون نحن أشد تنزيها للأنبياء منهم. وإذا هم أخذوا بمبادئ، بمنهج في التعامل مع هذه الروايات نحتاج إلى أن نتأمله. أنا لا أطالب في مثل هذا المقام بأن نصدق بهذه الروايات أو أن نفسر، وإذا يجب أن نفرق بين أمرين. الآن أنا في مقام تحليل ما ورد عن السلف ولست في مقام البيان. فمثلا لو سألني سائل قال هل تنتقد الشيخ عبد الرحمن السعدي بكونه لم يورد إسرائيليات في تفسيره، هل يصح انتقاده بهذا؟ نقول لا، لا يصح، بالعكس، هذا منهج هو انتهجه وهو منهج مقبول. فإذا لاحظ، إذن إذا جاءنا مفسر وقال أنا يا جماعة هذه الرواية الإسرائيلية لن أذكرها بعرض عنها، نقول على إيش؟ الرحب والسعة. لكن إحنا قضيتنا مع أناس قد ذكروا هذه الروايات وهم إيش؟ مصدرنا وأصلنا في التفسير. فإما أن يكون لهم منهج ونحن ما عرفناه، وإما أن نكون نحن إيش؟ نخطئ هؤلاء الكرام اللي هم أفضل منا وأعلم منا وأحرص منا على كتاب الله وأحرص منا على أنبياء الله وعصمتهم. فهذا الذي أقصد أن نصل إليه، وليس المقصود أن الآن أطالب بمثل هذا الدرس أن نقبل كل إسرائيلية وأن نأخذ الأمر على مصراعيه، لا، وإنما أريد فقط أن نفهم كيف تعامل السلف مع هذه الإسرائيليات. هل الآن منهج اللي يريده واضح؟ أكيد. طيب، ننتقل إلى قصة، بقي شيء في قصة داود قبل ما ننتقل؟ نعم، أيوة، رجل المرأة مش فيه؟ لا، وما أكاد به، أنا بقول لك عبارة يعني طريفة، هو قربه إلى الجنة فقط. طبعا أنا من باب اللطائف، ليس من باب التفسير إشاري يعني. لا، هو طبعا القضية فيها غرابة شديدة جدا ولا يلزم قبوله، لكن أنا قصدت فقط أنه يكون عندنا نوع من التحليل في التعامل مع الحدث، ليس إلا، ولا ما نحن لا نقبلها يعني، ما تقول يعني، ما ودي أحد يفهم منها كلام إنه والله إذا هذه الإسرائيلية مقبولة وكذا، لا. إيش الموقف من القصة؟ لا، قلت لك التفاصيل، دائما التفاصيل تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر عن معصوم. لكن جملة القضية، احتمال أن تكون فتنة داود عليه السلام في امرأة، هذه غير ما إيش؟ غير مشكلة. هل هي مشكلة؟ معصومين من إيش؟ كل معاتنا هي معصومين من ماذا؟ يلا هات، من الخطأ في التشريع هذا باتفاق، لكن اللي يقوله الآن معصوم من ماذا؟ بس كذا معصومين وخلاص علقتنا. طيب، خل أعطيك عشان المعصومين، لحتى أم أنس مرتين ترسل عشان العصمة هذه، خلنا نناقشها الآن لموقعها. الآن لو جئت وقلت لك أنا قلت لك الآن إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ربه بأمر فأخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وخالف ما أمره به، ممكن هذا؟ إذا عصمة في التشريع هذا متفق عليه كذلك، مثل ما ذكره لا يمكن أن يخطئ النبي في التشريع، لا يمكن أن يخطئ النبي في التشريع، هذا باتفاق. فإذا قضية التشريع منتهى منها، تبقى قضية أخرى، إذا وقع خطأ من النبي هل ينبه النبي على الخطأ أو ما ينبه؟ ينبه. طيب هل هذا يحصل لجميع الناس أو خاص بالأنبياء؟ إذن هذا من خصائص الأنبياء، هذا إذن نوع من العصمة أيضا يدخل، أن النبي إذا أخطأ فإن الله سبحانه وتعالى ينبيه على خطأ، مثل ما عندنا الآن في قصة داود عليه السلام. طيب إذا أخطأ النبي ماذا يحصل؟ يستغفر الله ثم يغفر الله له، يعني إذا يكون عندنا خطأ استغفار مغفرة. الحسن البصري لذا يقول لم يذكر الله سبحانه وتعالى لكم ذنوب الأنبياء إلا لتقتدوا بهم في التوبة، معنى لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى أخطأ داود عليه السلام ثم استغفر الله ثم غفر الله له، لماذا؟ قال لكي تقتدوا بهم في ماذا؟ في التوبة. وهذا لا شك أنه من رحمة الله بنا، أنه إذا كان أصفياء وقد وقع منهم شيء من هذا فمن باب أولى نحن، لكن هل الواحد يعتذر بالذنب هذا ليخطئ؟ لا، إنما لأجل أن تتوب، يعني تعرف أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده، يخطئون فيتوب عليهم. إذن هذا الآن الموضوع الثاني في العصمة لرقم 2، هذا أيضا ما في إشكال. نأتي إلى قضية أخرى في الكمالات البشرية، الآن نحن نتكلم الكلام الذي تريد أن تعصمه في الكمالات البشرية دخل، هل يجوز أن ألحق بالنبي كمالا بشريا، كمالا بشريا من عقلي، أو لا بد أن يرد به النص؟ طيب إذا ورد في النص، إذا ورد في النص تنبيه عن خطأ عن النبي، هل أتأوله أو أثبته على ظاهره؟ طيب واضح هذا الآن، إحنا أمام أمرين، أن نثبت ما أثبته الله عليهم وأن نثبت ما أثبته الله لهم، إذن لا مجال للعقل في هذا. طيب ما أثبته الله عليهم مثل الآن الكلام المجمل عن داود عليه السلام، والله سبحانه وتعالى نص على ذلك، لاحظ لما قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هل تكون استغفار من دون وقوع خطأ قبله؟ طيب فإذا الآن هذه تدخل ضمن الكمالات البشرية. ننزل الآن إلى كمال بشري آخر، هل يجوز أن أقول إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان من قدراته التي أعطاه الله أنه كان يطير، هذا هل هذا ثابت؟ يطير ما كان ثابت ولا لا؟ فإذا ما يجوز واحد يأتي يقول من كمالات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطير، لكن لما نأتي نقول من كمالات النبي صلى الله عليه وسلم أن عرقه صلى الله عليه وسلم كرائحة المسك، هذا موجود ثابت ولا مو ثابت؟ فإذا الكمالات البشرية هذه نثبت ما ثبت به النص، وما ذكر على الأنبياء نثبته، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بأنبيائه منا. فلما يقول عن حبيبه صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ويقول عنه في آية أخرى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تريد أصرح من هذه العبارة؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي نسبها إلى حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أنا ولا أنت. فإذا نحن نقف مع ظاهر النص، تمام، نقف مع ظاهر النص. فلما نأتي الآن إلى مثل هذه الكلامات التفصيلات الموجودة في الرواية الإسرائيلية ننظر ما يوافق هذه الظواهر فنثبته، وما يخالف هذه الظواهر إن كان يمكن لنا أن نكذبه كذبناه، وإن لم يمكن لنا نتوقف فيه مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد من برهان، فأين وجه الآن العصمة في قضية كون داود عليه السلام يفتن بامرأة؟ لا أنا قصدي الإجمال، طبعا نقول الله أعلم، لكن أقول كون ابن عباس يروى عنه ذلك وفلان 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 تمر عليهم دون أن يذكروا شيئا من ذلك دلالة على أن هذا الخبر عموما، حتى ورد عن بعضهم عن ابن زيد عن ابن عباس آسف عن مسعود يقول فتنة في المرأتين، فتنة في المرأة كذا، يعني مجملة دون أن يذكر قصة، ما يشير إلى وجود هذه القضية كأصل. تفاصيل الله أعلم بها. طب ننتقل إلى ابن سليمان، سليمان أخطر من هذه. الآن سليمان عليه السلام عنده أمران، الأمر الأول لا أريد أن أفصله لنناقش فيه، لكن نناقش الأخطر اللي قضية هل قتل الخيل أو ما قتلها، هذا خلاف أمره سهل، لكن الأشكال في ذلك. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الآن سؤال لكي تفهموا أيضا القضية مهمة للغاية، مهمة للغاية. هل نعم ايش انه ايش اذا لو قلنا هذا اسقطنا كل الروايات الاسرائيليه. تريد ان تثبت يعني انت معذره عشان التنفي كونهم تحدثوا عنه، لا لكن لأنهم أصلا رووا عن بني إسرائيل، فكنا نعرف أن هذا المروي عن بني إسرائيل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صعب في بعض الأخبار، ولذا يتوقف فيها لشبهة الخبر الإسرائيلي، ما نستطيع أن نجزم هل هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ولو كان المجال طويل ذكرنا أمثلة كثيرة جدا فيها إشارات إلى قضايا غيبية وأخبار غيبية محتملة للقبول وللرد، قبولها لا يؤثر وردها لا يؤثر، مثل موسى عليه السلام لما سقى للمرأتين قالوا إنه كان فيه بئر، كل ما جاء 10 من الرجال سقوا ثم سدوا هذا البئر وذهبوا، يعني الحجر يدعو على البئر ما يحمله إلا 10. يقولون إن موسى عليه السلام هذا ورد عن عمر وعن غيره قال إنه حمل هذا الحجر وسقى لهما ثم رده وتولى إلى الظل. مثل هذا الخبر محتمل القبول ومحتمل إيش الرفض، يعني بين فمثل هذه الأخبار ليس فيها إشكال. فتجدك أنك مثل هذه الأخبار لا تستشكل، لكن في مثل خبر مرتبط بداود عليه السلام مثل القضية فيه إشكال مهما كان. إحنا الآن نحلل ولا نبرر، فقط أنا الآن أبين تحليل القضية ولا أبرر ولا أصحح كل ما ورد في هذه الإسرائيليات. طيب نأتي الآن فتنة سليمان عليه السلام. فتنة سليمان في الجسد قبل قاعدة مهمة جدا، وهو سؤال لو لم تكن عندنا الرواية الإسرائيلية، افترض عقلا ما عندنا أي رواية إسرائيلية، هل يخفى علينا بيان النص القرآني الوارد في هذه الآيات أو لا؟ لا الله يسامحك، لا ما يخفى. تبهوا هذه قاعدة مهمة، وإلا كان الشيخ السعدي اللي قلناه قبل قليل غلطان، مو صحيح عنده قصدي. انتبهوا لا يخفى، هذه قاعدة مهمة جدا، بمعنى أنه لو فسر مفسر القرآن ولم يورد رواية إسرائيلية واحدة فإنه يكون قد أتى بالتفسير كاملا ولا إشكال عنده. هذا مثال الآن لما ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هل في أحد لا يفهم معنى الجسد؟ الذي يخفى علينا لتريد أنت التفاصيل، لكن الإجمال يخفى؟ لا يخفى. طيب العبرة الآن بالإجمال ولا بالتفصيل؟ بالإجمال حاصلة، كما أن العبرة بالتفصيل حاصلة، ما دامت العبرة حاصلة بالإجمال والتفصيل فالإجمال كافي. فالإجمال ماذا؟ كافي. وإذا هذه قضايا أو قاعدة مهمة جدا يحسن أن ينتبه إليها، أن عدم ذكر الإسرائيليات لا يؤثر في التفسير، هذه قاعدة ينتبه لها. طيب لماذا؟ لأن الإجمال الوارد في الآيات مفهوم ومعلوم، والتفاصيل إنما تزيد في قضايا تفصيلية وليست في قضية الإجمال الذي ذكر في الآيات. واضح القاعدة هذه؟ طيب ما هو الجسد في الروايات المذكورة، وهي يعني روايات متنوعة لكن كلها تتفق على أن الشيطان سلط على ملك سليمان عليه السلام، الشيطان سلط على ملك سليمان. احنا نريد هذا الإجمال، يعني كلها تجمع على أن الشيطان سلط على ملك سليمان، وحدد ملك فقط. هذا الآن التسليط على ملك سليمان يمكن عقلا أو ما يمكن، يمكن من الأمور الممكنة أو من الأمور غير الممكنة؟ ممكن. إيش دليله من القرآن؟ إيش الدليل على تسليط النبي على الشيطان من القرآن؟ جوازه، يعني جواز ووقوعه، ها؟ وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. طيب، هذا دليل آخر أصرح منه أيضا، في هذا دليل ممكن لكن في أصرح. أمس ذكرناه، آدم عليه السلام وسوس له الشيطان، تسلط عليه وما تسلط. طيب، قد يقول قائل لا، هذا آدم قبل النبوة في الجنة، نبغى واحد نبي مؤكد أنه نبي، يعني أخذ النبوة وسلط عليه الشيطان في القرآن الآن. أيوة، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف البشر، إيش حصل له؟ سحر أو ما سحر؟ السحر من تسليط الشيطان أو من تسليط الشيطان؟ لكن هذا السحر كما هو معلوم في التوهم، توهم أمور دنيوية، يتوهم أنه فعل شيء وهو لم يفعل فقط. طيب، ولهذا نقول إن تسليط الشيطان على النبي لا يتعدى الأمر البشري إطلاقا، وكذلك لا يصل إلى حدود ماذا؟ أعراض الأنبياء. فأي رواية من في هذه القصة ورد فيها الإشارة إلى تسلط الشيطان على أعراض الأنبياء، نعلم أنها كذب بلا ريب، أنها كذب بلا ريب. إذا الآن نحن نريد فقط الإجمال هذا، مدام هذا الإجمال ممكن، التفاصيل كيف سلط، كم سلط، ماذا فعل، هذه تحتاج التفاصيل لماذا؟ إلى خبر عن معصوم. فالإجمال وجدنا أنه من الأمور الممكنة فنقف معه، وهو موافق لكتاب الله مثل ما ذكرنا من الآيات فنتوقف معه. أما التفاصيل فقبولها يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر عن معصوم، إلى خبر عن معصوم. إذا نحن أخذنا هذه القصة بهذا القدر، هل في إشكال في هذه القضية؟ الأصل ما في إشكال، ما دامت المسألة مرتبطة بماذا؟ بتسليط على قضية بشرية محددة ومقدارها الله أعلم به، وهي ممكن أيضا انتهى الموضوع. فإذا لا نكمل نحن هذه التفاصيل المذكورة، اسم الشيطان واسم المرأة التي أعطت خاتم سليمان، وجود خاتم يحكم به الجن، كل التفاصيل هذه لا يمكن أن نقبلها إلا بخبر، خبر صادق. أما الإجمال الوارد فهو محتمل لدلالة كلام الله سبحانه وتعالى عليه في غير هذه الآيات. هذا باختصار ما يتعلق بقضية هذه الإسرائيليات أو طريقة التعامل معها باختصار واختصار سريع جدا. هنا أيضا عندي بما لدي ورقة، وكنت أنا أصلا طلبت عدم الأوراق، يعني مقدمة من أم أنس تذكر، وهذا الخبر فيه ما يتوقف فيه وفيه ما هو باطل ومخل بالنبوة. نقول الآن عودا على بدء أنه نلاحظ هذه قضية العصمة يجب أن تكون دقيقة عندنا، أنه بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما جاءوا إلى مفهوم العصمة قاعدوا له قواعد عقلية، يعني العصمة عندهم ليست منطلقة من ماذا؟ من الكتاب والسنة، منطلقة من أين؟ من القاعدة العقلية، بمعنى أنهم قالوا يجوز على النبي كذا ولا يجوز على النبي كذا. من أين جئتم بأنه يجوز ولا يجوز؟ هل هو من قال الله قال رسوله؟ لا. إذن هي قضية عقلية، ولهذا مثل الرازي قعد قواعد عقلية في العصمة وحاكم نصوص الكتاب والسنة عليها، ولهذا لا يقبل الرازي أشياء كثيرة جدا من ظواهر الكتاب، لأن العصمة العقلية التي قعدها لا تقبل ظواهر ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله. ونحن نعلم أن الأصل عند أهل السنة والجماعة الإيمان بظاهر الكتاب والسنة، فكيف الله سبحانه وتعالى هو الذي ينص على ذلك وهو أخبر وأعلم بعباده؟ هل محبة الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد ستكون، أو آسف، هل محبتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ستكون أشد من محبة الله له؟ أبدا لن تكون. ومع ذلك مع محبة الله له عاتبه، حتى أنه في بدر قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهو فسر هذا قال نبأ على أن عذاب الله سبحانه وتعالى كما بينه وبين هذه الشجرة، ولو نزل ما نجا منه إلا من إلا عمر. فهو إذن يخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا، فكيف نحن نأتي ونتأول ونحرف الكلام ونصرفه إلى معنى آخر وهو لا يحتاج إلى هذا؟ يعني مقام النبوة مقام واضح ما يحتمى فيه لبس. اللبس وقع لما دخلت القضايا العقلية في تحديد مفهوم العصمة، فحدث ذلك الإشكال الذي يقع في النفس أحيانا حينما يتكلم عن نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فليس هذا من المجافاة كما يزعم بعضهم، لأننا لا نذكر إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي هو أعلم بأنبيائه نص على ذلك. ولهذا السلف قاطبة ما استشكلوا هذه الأشياء، ويتجد عندهم نص يقول أذنب ويذكرون النبي بعينه فلان وقع فلان في الذنب أو في سنة كذا بالذنب. وبعض المتأخرين من باب التقديس الأنبياء تجدهم ماذا يفعلون؟ يتحاشى مثل هذه العبارات أو يذم من يقول هذه العبارات. ثم الله سبحانه وتعالى قبل قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي محمد وما تأخر. فيحسن بنا أن نتأمل ونتدبر كيف تعامل القرآن مع الأنبياء، كيف تعامل الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه، ونجعل هذا هو الأصل، وليس الأصل احتشام فلان في هذا الموضوع أو قول فلان أو قول الآخر وجعلهم قضية عقلية في العصمة ثم احتكام أو جعلها حكم على النصوص، فهذا يدخل في قضية المحكم المتشابه كما قبلا، فهم قعدوا قاعدة عقلية وحاكموا النصوص عليها. هذا باختصار ما يتعلق بهاتين القصتين، ولو كان في الوقت أيضا فسحة لأمكن أن نزيد بعض القضايا. نعم. هذا الشرك الأصغر شرك التسمية، وقد أثبته جماعة من السلف في قوله فلما أتاهما صالحا، فإذا أخذ بأنه شرك التسمية فهذا كونهم أثبتوه إنكاره صعب، لأنهم أدرى وأعلم. وكون أن نقول بقول آخر هذا ما بيشكال، لأنه أيضا ورد عند بعضهم نفي هذا، فالمسألة فيها خلاف. هل الذي وقع في شرك آدم عليه السلام وزوجه وهم بعد شرك التسمية يكون شرك أصغر، أو الذي وقع في من غيرهم؟ فالمسألة فيها خلاف. لكن حينما في مثل هذه لما يثبت الشرك الأصغر وأنه وقع في الشرك الأصغر فهذا ما فيه ليس فيه منافاة للنبوة أصلا، كونه وقع دلالة على ليس فيه منافاة للنبوة. ولهذا كما قلنا النبي إذا أذنب فإن الله سبحانه وتعالى يخبره بذنبه ثم يستغفر فيغفر الله له. أما نحن المساكين أبدا نذنب الدقيقة الدقيقة ما يكفينا التنبيه، هذا فرق بين الأنبياء وبين غيرهم. فهذه من المسائل تحتاج حقيقة إلى عدل، لأن مشكلتنا في كثير من الأحيان يكون عندنا رأي مسبق في قضية ما ونناقش عليه أقوال العلماء ونصوص العلماء، وحين أقوال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله، لأن هذا لا يوافق الرأي الذي عندنا. ليس فقط في مسائل الاعتقاد، ترى المسألة هذه ليست في مسائل الاعتقاد، كل من اعتقد قبل أن يستدل فإنه يقع في هذه الإشكالية. ونفس القضية نقع فيها من أي جهة؟ من أننا أحيانا درسنا أشياء على أنها مسلمات وصارت عندنا مثل قواعد مسلمة، فإذا جاءتنا أي آية أو قول للسلف يخالف ما عندنا تجد، وهذه قاعدة علمية عامة يعني كيف التعامل، إما أننا نغمض العينين عن هذا القول ونمرره ولا نتكلم عنه، وإما أن نؤوله ليتوافق مع ما نعتقده نحن، أيا كان رأي فقهي رأي عقدي في الآداب والسلوك في أي شيء من هذه الأمور العلمية أيا كانت. فأي واحد يكون عنده معتقدات قبل ذلك ستؤثر عليه في ماذا؟ في فهم النصوص. وقد يقول قائل أنت إذن الآن جعلت الأمر صعبا، فمعنى ذلك لا بد نراجع كل العلم الذي عندنا المسلمات؟ نقول لا، لكن إذا بان لك شيء ما من هذا فعليك بماذا؟ باحترام النصوص والتعامل مع النصوص، وأن تسأل العلماء أنا أشكل علي أنتم تقررون كذا وهذه الآية تقول كذا، كيف يمكن الجمع بين هذا وهذا؟ فإذا جاء جمعا صحيحا موافقا فالحمد لله، وإلا فإن هذا دليل على أن في إشكال في ماذا؟ في قضية
التعامل مع هذا هذه المسألة. المسألة قررت مسألة فيها نظر، المسألة فيها النظر. وأنا حقيقة الأمر يطول خصوصا ما يتعلق بعصمة الأنبياء، يعني لموقع الأنبياء عندنا الإنسان أو المسلم صعب عليه أن يحرر في مثل هذه الأمور حتى يصل إلى مثل هذا. لكن أنا أقول لا تأخذ كلامي الذي قلته الآن مجردا عن ما قال الله وقال رسوله، فإن كنت أنا خلفت ما قال الله وقال رسوله فاضرب بكلامي عرض حائط، وإن كنت ما كان ما قلته يوافق كلام الله وكلام رسوله وعليه كلام السلف فلا تأخذه لأنه قولي، خذه لأنه منصوص عليه في كتاب الله، منصوص عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا منصوص عليه عند السلف الذين هم أعلم وأحكم وأسلم وهم أكثر فهما للقرآن منا وأكثر تنزيها للأنبياء منا، فلماذا نعمد إلى أقوال متأخرة ونترك أقوالهم؟ ارجعوا إلى أقوالهم تجدونها كلام صريح جدا وواضح في تعاملهم مع الأنبياء، وهو مبحث عموما، يعني لو واحد من المتخصصين في العقيدة أو حتى في التفسير يجمع هذه النصوص، يعني عصمة الأنبياء أو التعامل مع الأنبياء في كتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف، سيجد شيء مخالف جدا للكثير مما يقرر عند المتأخرين باسم العصمة. نعم، بقي شيء آخر في هذا الموضوع، هذا موضوع حساس، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي في هذا الموقف، لأنه موقف كما ترون يعني دقيق جدا، يعني التعامل فيه مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وأرجو أن لا أكون قلت هجرا من القول في هذا الموضوع. آخر موضوع عندنا، كنت طلبت منكم أيضا ترجيح الطبري للذبيح، ليس كذلك؟ وأحببت أيضا أن تعرفوا كيف أن الطبري رحمه تعالى لما رجح الذبيح لم يعتمد على الإسرائيليات. سم؟ هي موافقة للإسرائيليات، لا هي موافقة، لكن لما اعتمد هل اعتمد على الإسرائيليات ولا اعتمد على النص القرآني؟ رجح هذه أيضا أنس كاتبه بحث كامل، فما دام ذكرت هذا نأخذ منها قولها، تقول رجح أنه إسحاق عليه السلام بناء على السياق العام. أبشر. رجح أنه إسحاق عليه السلام بناء على السياق العام للآيات، ثم استشهد بآيات أخرى من القرآن تؤيد رأيه، ولم يتطرق للرواية صحة أو تضعيفا أو يبني عليها ترجيحه، وهذا قوله رحمه الله، يعني هذا مختصر ما ذهب إليه الطبري. يقول وأولى القولين بالصواب في المفدى من ابن إبراهيم خليل الرحمن على ظاهر التنزيل قول من قال هو إسحاق، شوف على ظاهر إيش التنزيل، قول من قال هو إسحاق، لأن الله قال وفديناه بذبح عظيم، فذكر أنه فد الغلام الحليم الذي بشر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولدا صالحا من الصالحين، فقال ربي هب لي من الصالحين. فإذ كان المفدى بالذبح من ابنيه هو المبشر به، وكان الله تبارك اسمه قد بين في كتابه أن الذي بشر به هو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فقال جل ثناؤه فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكان في كل موضع من القرآن ذكر تبشيره إياه بولد فإنما هو معني به إسحاق، كان بينا أن تبشيره إياه بقوله بشرناه بغلام حليم في هذا الموضع نحو سائر أخباره في غيره من آيات القرآن. طيب، ثم قالوا بعد فإن الله أخبر جل ثناؤه في هذه الآية عن خليله إبراهيم عن خليله أنه بشره بالغلام الحليم عن مسألته إياه أن يهبه له من الصالح أن يهب له من الصالحين، ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا في حال لم يكن له فيه ولد من الصالحين، لأنه لم يكن له من ابنيه إلا إمام الصالحين، وغير موهم منه أن يكون سأل ربه في هبة ما قد كان أعطاه ووهبه له. فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي ذكر تعالى ذكره في هذا الموضع هو الذي أو الذي ذكر هو الذي ذكر في سائر القرآن أنه بشره به، وذلك لا شك أنه إسحاق إذ كان المفدى هو المبشر به. وأما الذي اعتل به من اعتل في أنه إسماعيل أن الله قد كان وعد إبراهيم أن يكون له من إسحاق ابن
فلم يكن جائزا أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي قد تقدمه. لاحظ الآية ومن وراء إسحاق يعقوب، كيف يقول له اذبحه وهو قد أخبره أنه سيكون له إيش؟ يعقوب. قال وبلغ قال بعد ذلك فإن الله إنما أمره بذبحه بعد أن بلغ معه السعي، وتلك حال غير ممكن أن يكون قد ولد إسحاق فيها أولاد، فكيف الواحد؟ وأما اعتلال من اعتل بأن الله أتبع قصة مفدة من ولد إبراهيم بقوله وبشرناه بإسحاق نبيا من نبيا، ولو كان المفدة هو إسحاق لم يبشر به بعد وقد ولد وبلغ معه السعي، فإن البشارة بنبوة إسحاق من الله فيما جاءت في الأخبار جاءت إبراهيم وإسحاق بعد أن هدي تكريمة من الله على صبره لأمر ربه فيما امتحنه به من الذبح. وقد تقدم الرواية قبل عن من قال ذلك. وأما اعتلال من اعتل بأن قرن الكبش كان معلقا في الكعبة فغير مستحيل أن يكون حمل من الشام إلى الكعبة. وقد روي عن جماعة من أهل العلم أن إبراهيم إنما أمر أو أمر بذبح ابنه بالشام وبها أراد ذبحه. طيب هذا احتلال الطبري، كم تحدث عن احتلال الطبري ما في أي علاقة بماذا؟ بالإسرائيليات، كله مرتبط بكتاب الله. جعل اعتمد على أن البشارة وردت والتبشير إنما هو بمن؟ بإسحاق. ثم قال بعد ذلك أنه بشرنا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، أيضا اعترض على هذا الدليل مع وضوحه أنه لما أراد أن يذبحه لم يكن له إيش؟ ولد. كما أنه جائز أن تكون البشارة تأخرت بيعقوب بعد التفدية، يعني بيعقوب بعد التفدية. كذلك لما قال وبشرناه بإسحاق نبيا تكون البشارة الأولى بولادته والبشارة الثانية بماذا؟ بنبوته. طيب فإذا كل اعتلالات الطبري كما تلاحظون ليس لها علاقة بماذا؟ بالإسرائيليات، ليس لها علاقة بالإسرائيليات. وهذا يا إخوة مثل هذا النص الذي ذكرت لكم والنص الذي ذكرته في أول كلامي يجعلنا نقف وقفة مهمة في أن ننظر نظرة أخرى في قضية الهجمة على الإسرائيليات. نحن لا يعني أننا نقبل الإسرائيليات، لكن نقول يا إخوة مثل ما قال القاسم رحمه الله تعالى لما اعتذر للثعلبي في رواية الإسرائيليات أن من يطعن على الثعلبي فإن الثعلبي مجرد راوي، والطعن لا يلحق الثعلبي، يلحق من روى عنه الثعلبي، والذي روى عنه الثعلبي هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ويلزم يا إخوة أن يكون عندنا يقين بأن هؤلاء الذين فسروا القرآن من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يلزم يكون عندنا يقين تام بأنهم أعلم منا وأسلم منا وأحكم منا وأدرى منا لأنهم أقرب إلى النبوة منا. فكيف بالله يكون كلام ابن مسعود وعمر بن الخطاب وابن عباس يكون كلامهم في مثل هذه الأمور أقل من كلامنا نحن، ونكون نحن نفهم في هذه الأمور أفضل من فهمهم؟ هذا لا يتأتى يا إخوة، فيحتاج منا إلى أن نرجع في قضية هذا الأمر إلى أمرين كما قلت أو كررهما، العلم والعدل. العلم لأنه يقضى به على مثل هذه القضايا التي ترد، العدل أنه ما يكون هناك إجحاف، يكون فيه إنصاف بغض النظر عن من وردت عنه إسرائيلية أو غير إسرائيلية، إنما يلزمنا العدل. ليس لأن ورد عن بني إسرائيل نردها لأنها إسرائيلية، لا، يلزم أن نتعامل معها معاملة إيش؟ علمية. هذا بعض ما أردت أن أوصله من خلال كتاب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. طبعا بقي عندنا مجموعة من المباحث يعني ليس فيها يعني شيء كثير ممكن يعلق، لعله يعلق عليها فيما بعد. هذا يقول إنك الآن تؤصل لمنهج غير موجود في الساحة وعليك أن تدعو إليه بشدة وتوضحه. وما أدري أكثر من التوضيح يحتاج، ها؟ إذا كان في أكثر من هذا التوضيح فأنا أتمنى من الأخ أني يعني يأتي ويوضح أكثر من هذا. أنا أكثر من هذا ما أستطيع، لأن يقول يا إخوة بما أن الأخ طرح هذا الموضوع أننا يجب يعني وجوبا، وأنا كنت أكره الإجابات لكن في مثل المقام أقول يجب بالفعل علينا طلبة العلم أن يكون عندنا نظرة لمثل هذه الأمور. وكما قلت النظرة تكون مبنية على العلم والعدل، لأنه مع الأسف الآن يدخل علينا في قضايا مهمة تتعلق بعلومنا الإسلامية بسبب عدم فهمنا نحن لمنهج السلف. ولهذا لعلي ذكرت لأدري هلو في هذا المقام أو في مكان آخر أن بعض من تكلم عن أسباب النزول يكذب ابن عباس صراحة. لماذا؟
يقول ابن عباس ما حضر موقعة ما حضر وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعوته لآل هاشم. طيب ما حضر معناه كذب، هو قال أنا حضرت، لو قال ابن عباس أنا حضرت ما كان تكذب. هو يخبر خبر، من سيخبر ابن عباس؟ يخبره واحد من الصحابة، هذه مسألة مقررة، لكن لجهله بهذه الأمور يصل إلى مثل هذا. وطبعا كعب الأحبار عنده كذاب أفاك، هذه بلا خلاف عنده، ومجاهد يكذب، وفلان. لماذا يأتي مثل هؤلاء ويكتبون كتب وتنتشر في المعارض وتشترى، وكثير من الأغرار قد يشتريها ولا يعلم عنها، وقد يقرأها وهو جاهل بهذه الأمور، لأن أهل العلم لم يبينوا في هذه الأمور البيان الشافي. وأحيانا قد نتأخر نحن عن بيان بعض القضايا العلمية المهمة التي يحسن أن يتربى عليها الطلاب، فيقع إشكالات كثيرة من مثل هؤلاء. وبعض الناس إذا قلت له قال يا أخي لا تفتح الباب، يا أخوة الباب انكسر، ما هو مفتوح، الباب انكسر. أنا عندي رأي أن الباب انكسر لما دخل الإنترنت، وكل واحد أنا أرى أن الباب انكسر. فاللي كنت تستطيع أن تخبيه قبل سنوات كتاب الجواهر لطنطاوي جوهري، كان في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى منع الكتاب، وكان فيه إمكانية أن يمنع، وفيه إمكانية أن تحمى العقول. لكن الآن لو منعته أن يباع في المكتبات، مع أنه الآن يباع، فأنه سيأتي عبر الإنترنت. فيا إخوة، وأقول لإخواني خصوصا أعضاء هيئة التدريس الذين هم في مقام قبول الرسائل الجامعية، أقول يا إخوة وسعوا المدارك وانظروا إلى الواقع الذي نعيشه، لقد اختلف الواقع الذي نعيشه. فما تقولون عنه اليوم لا تفتح علينا بابا، إن الباب قد انكسر ودخل ما هب ودب. إذا جاء طالب يناقش مثلا مصاحف الصحابة قالوا هذا يفتح علينا باب، أصل الباب في هذا موضوع مكسر من زمن، من كتب نوذك كتابه في تاريخ القرآن، وأذناب المستشرقين يستفيدون منه ويطعنون في القرآن، ولا تصدى أحد لبيان تاريخ القرآن بيانا شافيا قويا. ثم جاء بعض من ينتسب إلى الإسلام وكتب فيه كتابا من أهل المغرب، ونفس القضية، ما أحد تصدى أن يبين من هذه القضايا. إذا نحتاج نحن بالحقيقة إلى أن ننتبه إلى هذه المرحلة. أنا لا أرى أنها مرحلة أن نقول والله يفتح علينا باب، هذا الطالب قد لا يحسن، قد كذا. نقول اضع طالب وضع عليه مشرفا متميزا يسدده، وأنت ما دام قبلته في الدراسات في الغالب فإنك قد أجزته إجازة عامة فإنه يستطيع أن يبحث. وإلا حددوا أصلا من قضية القبول، لا تقبلوا إلا باحثا، لا تقبلوا إلا باحثا. كيف نعرف الباحث؟ القضية أخرى، لكن هذه من لوازم الجامعات، لا تقبل إلا باحثين يستطيع أن يبحث. أما أن يكون يقبل طلاب مجرد أنهم عندهم قدرة في الحفظ، الحفظ في مثل هذه الأمور لا يحسن، الحفظ في مثل الأمور ليس هو المطلب. المطلب الآن أن يكون هناك باحث يستطيع أن يحلل وأن يحرر في المسائل. وأرجو أن أكون قد بيّنت لكم في مثل هذه اللقاءات بعض الأشياء التي بالفعل تحتاج إلى مراجعة وإلى مدارسة ومذاكرة في بعض قضايا القرآن. هي أحرف ليس لها معنى ولا يعلم علمها ومعناها إلا الله، فهي منشابه الكلي، فكيف نقول منشابه النسبي؟ هذا فيه خلط، معليش، هذا خلط قول بقول. يا إخوة، إذا قلنا الآن هي فصل، هي مفصولة، إذا قلنا أن الأحرف مخطط عليه هي أحرف ليس لها معنى، خلاص انتهينا منها، ليست من الكلام فليس لها معنى. لكن ثم قال لا يعلم معناها إلا الله، أصلا ليس لها معنى عشان يعلم. أنت الآن تناقض، يعني تناقض الكلمة الأولى، نقول ليس لها معنى ثم تقول لها معنى يعلمه الله، صار مناقضة. نحن نقول ليس لها معنى في الذي لا تدخل في المتشابه الكل إطلاقا، ما تدخل في باب المعنى. وأحب أن ينفك هذا الموضوع عند السائل وعند غيره، انتبهوا لهذه القضية مهمة. يعني الآن لما نقول الأحرف مقطعة صاد، ما معنى صاد؟ نقول صاد حرف، هل له معنى الحرف؟ ما له معنى. طيب تأتي مسألة ثانية، صاد لماذا جاءت صاد؟ نقول جاءت للتنبيه على التحدي والإعجاز. ما الدليل على ذلك؟ أن أغلب الأحرف المقطعة إلا في موطنين، لكن كل الأحرف المقطعة جاءت يأتي بعدها شيء من شأن القرآن، من صاد والقرآن للذكر، أو شيء يتعلق بالقرآن مثل قول النون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون. القلم وما يسطرون له علاقة بماذا؟ بالكتابة، والكتابة من شأن أيضا القرآن، معنى أنه يأتي شيء له علاقة بالقرآن. فهذا في إشارة إلى التحدي والإعجاز. التحدي والإعجاز ليس تفسيرا، إنما هو ذكر للمغزى. إيش معنى ذكر المغزى؟ بمعنى أنه هذه كما يقول الشيخ العثيمين رحمه تعالى، وهي عبارة احفظوها جيدة، يقول هذه الحروف ليس لها معنى ولها مغزى، ليس لها معنى ولها مغزى. لما نقول ليس لها معنى، إذا ما نقول، لا نقول إنها معنى لا يعلمه الله، خلاص ليس لها معنى. طيب ما هو مغزاها؟ المغزى الإشارة إلى التحدي، فالإشارة إلى التحدي تدخل في باب الحكم وليس في باب المعاني، ليس في باب المعاني. ولهذا بعض من تعرض لتفسير هذه يفهم أن قولنا أن التحدي والإعجاز أنه تفسير الأحرف، وليس من تفسير الأحرف، هذا بيان حكمة وجود هذه الأحرف. وكذلك من قال الأحرف استفهام، ما أشوف ليس استفهام، أن الأحرف هذه اللي لا إله الله نسيت لا غير القسم، لا للتنبيه، نعم للتنبيه، لتنبيه المشركين، هذا ليس تفسيرا للأحرف، هذا ذكر لفائدة الأحرف، لفائدة الأحرف. ولهذا هو يذكر قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله والغوا فيه لعلكم تغلبون، ايش بداية الآية؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يريدون هذه الآية لما يقولون للتنبيه، يعني كما يقول لما كثر لغطهم جاءت هذه الحروف لكي تشد أسماعهم. فإذا هذا دخل في باب ايش؟ الحكم. فيجب أن نفرق بين باب الحكمة وبين باب المعنى. إذا جئنا المعنى نقول هذا حرف، والحرف لا معنى له، إذا انتفى. فالسائل حفظه الله ركب الأمرين معا، قال كيف نقول المتشابه النسبي؟ هي المتشابه النسبي هذا قطعا. يبقى مثلا مورد نطول فيها للأحرف هذه المقطع لها كلام طويل، يبقى فيه شيء مرتبط بالمتشابه الكلي لكنه ليس داخل في باب كون لها معنى، داخل في قضية أخرى في الحكم. يعني لماذا خصت سورة صاد بهذا الحرف دون غيره؟ لماذا لم تكون قاف؟ طيب سؤال ثاني، لماذا بعض السور جاءت على حرف واحد وبعضها على حرفين وبعضها على ثلاثة وبعضها على أربعة؟ سؤال ثالث، لماذا اختيرت هذه الأحرف دون غيرها؟ لا نجد غين مثلا في الأحرف المقطعة. طيب هذه من الأسئلة، هذه من المتشابه الكلي، لكنها هل هي في باب المعاني؟ نقول لا، هي في باب إيش؟ الحكم، في باب الحكم. باب الحكم كما قلنا عن ابن الوزير اليماني، بعض الحكم تدخل في المتشابه إيش؟ الكلي، في المتشابه الكلي. يقول ما هو موقف المفسر بالإسرائيليات التي لا يصدقها العقل وهي من الأمور المستحيلة عقلا لو وافقت الشرع؟ والله هذا سؤال نفس السؤال اللي قبل قليل، إذا استحالت عقلا استحالت شرعا. لاحظوا، استحالت عقلا مستحيل تغيير الممكن، مدام هو يقول مستحيل عقلا إذا ستكون مستحيلة شرعا. لكن لو ضرب مثال، لو كان قال غريبة ممكن، لكن انتبهوا الاستحالة، مدام قال استحالة فما استحال عقلا سيستحيل شرعا مباشرة. لكن دعني أضرب لك مثالا في الغرابة الشديدة التي العقل بعض العقول ما قبلتها، احنا قبلناها لانها وردت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وغيره. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية ان بني اسرائيل قالوا ان موسى ما يستحم معنا لان به مرض، بعضهم قال مرض الآدر اللي يسمى عندنا الان اللي معروف بالبعج اللي هو تدل الخصيتين، آسف تدل معي في الخصيتين اللي هو البعج هذا، قالوا موسى فيه هذا البلاء وأنه يبعد عنا لكي لا نرى في هذا البلاء. فموسى عليه السلام استحم في مكان منفردا ووضع ثيابه على حجر، فلما خرج من المغتسل من هذا النهر شرد الحجر بثوبه حتى دخل نادي بني إسرائيل ورأوه كأحسن ما خلق الله، رأوه عريانا، شوف الغرابة الشديدة جدا في الخبر، حتى إذا ابتعد وقف الحجر فأمسك موسى بعصاه وضرب الحجر حتى إن الحجر ليئن من ضرب موسى، وموسى يلحق به يقول ثوبي حجر ثوبي حجر.
هذا الخبر لو جاءنا من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا نقول هذا ايش باطل ولا لا، لكنه لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ورواه البخاري وغيره هذا جعلنا نسلم للخبر مع وجود هذه الغرابه الشديده، مع وجود الغرابه الشديده. فلو ان الاخ السائل حفظه الله قال انه تكون مستغربه يعني فيها استغراب شديد يكون ادب، لان المستحيل عقلا لا يمكن يوافق الشرع. يقول هل يوجد ضابط تاريخي للإسرائيليات؟ السؤال غير واضح. ضابط تاريخي إيش مراد بالضابط التاريخي؟ يعني في قبول الإسرائيليات في إيش ما أدري. فالسؤال فيه يعني إجمال فما لا نستطيع إجابة عنه. هل في سؤال آخر فيما يتعلق بالموضوع؟ نعم ما أسمعك الله اللي هي منهج السلف في التفسير يعني التأصيلات ذكرتها لك الآن. طيب ممكن هي مجموعة الآن موجودة مسموعة في أكثر من، أنا طرحت هذه الأفكار في أكثر من مجلس، يعني طرحتها في هذا المجلس، طرحتها في مجالس سابقة وموجودة، يعني موجودة إذا كان يمكن الرجوع إليها وتلخيصها فطيب. يعني ما عندي أحيانا بعض الأشياء ما هي ملخصة عندي مرتبة ترتيبا، لكن إن يسر الله وأعان وأفاض ببركة في العمل أن أجعل لها يعني كتابا فهذا فلعل سبحانه يسر على الأمر. أنا كنت كتبت قديما بعض الأفكار يعني منهج السلف في التفسير، ولكن تفكك علي وصار في موضوعات متعددة فتركت هذا الموضوع بسبب أنه انتقل يعني تفكك في مقالات متعددة. فلعلي أرجع مرة أخرى أن يسر الله وأعان أني أكتبه من جديد وأرتبه ترتيبا على نفس النمط الذي ذكرت لكم قبل قليل. نعم والله على المنهج الذي طرحته في الإسرائيليات أنا إلى الآن ما أعرف أحدا، لا أنفي، لكن عن علمي أنا لا أعرف أحد طرح الإسرائيليات بهذه الطريقة. كل الذي رأيته يطرح بمنهجين. المنهج الأول من ينكر الإسرائيليات إنكارا تاما مثل ما طرحه محمد أبو شهر رحمه الله تعالى أو الذهبي رحمهم الله تعالى، وكتابهما يعني كتابهما في نظري وتقديري الخاص لا أجزم به أحدا أن البحث طريقة بحثهما ليست المنهجية علمية تامة، فيها نوع من العاطفية والخطابية في التعامل مع الإسرائيليات. وحتى أن أبو شهاب رحمه الله تعالى في بعض الأحيان إذا أعياه الأمر قال ولعله مما دسه أهل الكتاب، وهذا حقيقة منهج خطير، يعني إذا دسه الكتاب معنى أنه هذا الذي دس مشى على كل هذه الأمة وما أحد علمه، صعب هذا الكلام. فهذه منهجية أنا لا أرى أنها منهجية سديدة. وأيضا بعض الأفاضل ممن بحثوا ما يسمى باسم الدخيل في التفسير وحددوا فيها الإسرائيليات والموضوعات والآثار الضعيفة أو الأحاديث الضعيفة أيضا دخلوا بهذه المنهجية، ماذا سماها الدخيل معناه أنه إيش من أول الباب رده، فتعاملوا معها بالرد المطلق التام. حتى أن عندي نص لبعض المعاصرين حفظه الله دعا الأزهر إلى أن يعيد كتابة كتب التفسير ويزيل منها الإسرائيليات إزالة تامة، معنى يعيد طباعة من كثير مرة أخرى وأي إسرائيلية فيها يحدثها، يعيد طباعة الطبري وأي إسرائيلية فيها يحدثها. هذا ليس من المناهج العلمية. وكما قلت لك السبب والله أعلم الذي جعل مثل هؤلاء الأفاضل يعني يحتدون في هذا الأمر هو ضغطة اليهود في هذا العصر في مجالات متعددة وخاصة المجال العلمي. نحن هنا لا يعني مع الأسف لهم يعني أعمال كثيرة لو تصل إلينا لعلمنا قوة ما يشهدون فيه لإبراز صحة ما عندهم من الكتاب، يعني يوجدون إبراز صحة كتاب الذي بين أيديهم. وكل الحفريات التي قاموا بها في المسجد الأقصى لم يجدوا ولا قطعة حجر تدل على أن لليهود أي حق في المسجد الأقصى، فما بالك عاد في غيرهم. يوسف عليه السلام ونحن نعلم أنه عاش في مصر كم جلس؟ سبع، اللي طبعا في المشهور اللي سبع سنين العجاف وسبع سنين ايش السمام، هذه في التاريخ
لا يمكن أن تنسى، ومع ذلك لا تجد لها ذكرا في أخبار المؤرخين الذين وجدت أخبارهم، مع يقين نحن أنه لا يلزم أن كل حدث كبير دون، قد يكون دون ونسي، قد يكون دون آسف دون ولم توجد المدونات، لكن هم لأنهم حريصون على أن يجدوا أي شيء يتعلق بهذا مع ذلك ما وجدوا. نحن مؤمنون لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك وانتهينا، لكن هم يريدون أن يجدوا أي شيء يدل على وجودهم يمينا أو يسارا ومع ذلك لم يجدوا. فهؤلاء هم يعملون هذه الضغطة التي نراها، والحقد الذي يتراكم شيئا فشيئا على بني إسرائيل قد يكون، وكما قلت لكم ما زلت أقوله ظنا، قد يكون من أسباب الإعراض التام عن الإسرائيليات وعدم العدل الذي قلت لكم. أنا لا أقول لمسلم اليوم تعالى وروا عن بني إسرائيل وأخبر عن بني إسرائيل، الرسول قال أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، إنسان قال لن أحدث ما عندنا إشكالية فيه، لكن يقول يمنع التحديث، نقول له لا، أنت تنافي خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب في التفسير قال أنا أعرض عن الإسرائيليات، نقول أمامك الدرب افعل منهج ما نردك عنه ونحمد لك هذا الصنيع. لكن تأتي إلى أناس فعلوا هذا من السلف وتنتقدهم، هذا إشكالية التي نناقشها. الآخرون وهم ليسوا من أهل العلم الشرعي مع الأسف جاءوا إلى الإسرائيليات وزعموا أن القرآن، بعضهم أن القرآن أصلا أخذ من ماذا؟ من إسرائيل، لأنهم يرون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بالقرآن والعياذ بالله، لا يرون أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود حتى في بعض من ينتسب إلى الإسلام يعني اسما. وآخرون جاءوا إلى المروي عن السلف حتى في الأحاديث الصحيحة عن أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وقالوا إن هذه تلقفها هؤلاء من بني إسرائيل، حتى أشياء مروية في الصحيح في صحيح البخاري صحيح مسلم عن أبي هريرة عن أنس بن مالك عن المسعود عن وفيها أخبار منسوبة إلى الكتاب، يقول هذا الخبر هذا أصلا أبو هريرة اختلط الأمر عليه ونسبه إلى النبي وهو ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من الإسرائيليات. فهذا المنهج موجود، المنهج الثاني وهو كثير مع الأسف، الكتابة في هذا المنهج كثيرة جدا، النوع الثاني هذا الذي يزعم أن التاريخ الإسلامي مشحون بالرواية عن بني إسرائيل وأن الرواية عن إسرائيل أفسدت العلوم الشرعية وأن هذا موجود وكذب. فنحن لماذا نقول أنه لا تفتحوا الباب، لا تفتحوا الباب، نقول لكم قلت لكم أن الباب مكسور فيها الكتابات كثيرة موجودة. فإذا إلى الآن الكتابة في رأيي أن الكتابة العلمية العادلة في هذا الموضوع ما رأيتها بنظر القاصر إلى الآن. من الكتابات المتميزة واللطيفة وإن كان فيها جزء من هذا التفكير الأول اللي هو رد الإسرائيليات، كتاب لأمال ظهر الربيع أو الربيع من مصر، كتبت الرواية الإسرائيلية في تفسير الطبري ومصادرها من المصادر العبرية، ورجعت المصادر العبرية وبينت أن هذه القصة الموجودة هي في الكتاب الفلاني، هي في الكتاب الفلاني، بعضها غير موجود في ما يسمى بالعهد القديم ولا في العهد الجديد، موجودة في كتب تسمى عندهم كتب الأبوكريفة اللي يعني غير مقبولة، يعني عندهم كتب تعتبر من الكتب إيش الضعيفة عندهم التي لا يؤمنون بها، فهي موجودة هذه القصص فيها. فكيف كانت أحوال هذه الكتب عند المسابقين وكيف كانوا يتعاملون معها كيف كذا الله أعلم، لكنهم من حيث التاريخ أنه كان عندهم كتب يعتمدونها ويسمى كتاب العهد الجديد والعهد القديم والعهد الجديد. والعهد القديم على جزئين، ما يتعلق بأخبار موسى وهذا يسمونه التوراة، وما بعده من أخبار مثل أخبار القضاة وغيرها، هذه لأخبار أنبياء بني إسرائيل. وبعض اليهود مثل يهود السامرة لا يؤمنون إلا بالأسفار الخمسة فقط ويرون أنها هي التوراة الموحى بها ولا يرون غيرها من الأسفار الأخرى. عموما هذا خلاف عندهم، لكن أقصد من ذلك أنه نحن نحتاج إلى أن نعرف مثل هذه الأمور عندما نريد الكلام في الإسرائيليات، وهذه الدكتورة قد بينت هذا الموضوع فكفتنا من هذه الجهة اللي جاءت من أين، ما هو مصدر هذه الرواية في كتب بني إسرائيل. يقول اذكر لنا كتب التفسير بالتدرج للطالب مع المحترز من كل كتاب وما يستفاد منه، وقد وعدتنا بهذا. أنا وعدتكم بشيء مجمل ما هو وعد التفصيلات هذه. على العموم من أراد تعلم التفسير، قد ذكرتها في أكثر أيضا من مكان، من أراد تعلم التفسير فعليه أن يعتمد على كتاب ميسر مختصر، يعني الضابطين هذولي أن يكون ميسر ومختصر، وأن يضيف معه كتابا في غريب القرآن. هذه في المرحلة الأولى، يعني المرحلة الأولى المعنى الإجمالي وغريب القرآن. ولكن أيضا ننبه إلى أن حينما نقول هذا، طالب العلم إذا أراد أن يتعلم لا بد أن ينفذ الكتاب، يعني يقرأ من أول إلى آخر، ما يقرأ أجزاء وأبعاد أو يقرأ قليلا ثم يترك، وعليه أن يستمر في القراءة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال الله دومها وإن قل، يعني يأخذ قليل ومستمر أحسن مما يقرأ يوم جزئين يفسر فيها القرآن، جزئين يقرأ تفسير جزئين ثم يجلس شهر كامل، لا هذا ما يصلح. يعني يكون طالب العلم منتبه لمثل هذه القضية. لماذا نقول ميسر ومختصر؟ طبعا مختصر من أجل الوقت، لأن مرادنا الآن المعنى الإجمالي. ميسر لأن الكتاب الذي يحتاج إلى فك يحتاج إلى من يعلمك، أنا ما أريد الكتاب هو نفسه يعلمك مباشرة. الكتب الميسرة هذه أولاها ما جعل قصدا لهذا الهدف، مثل التفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد، وهو الآن يعدل الطباعة بعد تصحيحات أجريت عليه، أو مثل الكتاب الذي صدر عن مجلس الشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، اللي هو التفسير المنتخب. ففكرته نفس فكرة التفسير الميسر، وإن كان تفسير ميسر ميزته أنه حاشي على مصر، فيستفيد منه قارئ القرآن ويستفيد من حافظ القرآن. وكما قلت لكم نضيف إليه معاني الغريب. كتب الغريب طبعا متنوعة أيضا فيها تدرجات، لكن يأخذ الكتاب الذي يكون يعطيه أيضا على ترتيب السور أيضا أفضل، تكون قراءته مستمرة، الكلمة ومعناها. من أفضل ما كتبه المتأخرون المعاصرون كتاب محمد حسين المخلوف، مع بعض الملاحظات في بعض الصفات الموجودة عنده، وإلا فهو كتاب بالفعل مفيد ونفيس في هذا، لأنه يعطيك الكلمة ومعناها، ويبتعد عن الأقوال في الآية في معنى في المعاني إذا تعدد. أو يأخذ من كتب المتقدمين مثل كتاب مكي بن أبي طالب أو ما شبهه من مشى على السور، ويعطي الكلمة ومعناها لا يستفرد. هذه في المرحلة الأولى، يعني المرحلة الأولى في الغريب إذن أن يكون عندنا الكلمة ومعناها مرتب على ترتيب السور، أي كتاب كان من كتب العلماء المتقدمين، لأنه في الغالب المعاني لن تكون متكاثرة عندهم في الغريب. والكتاب في التفسير كما قلنا التفسير المجمل، لو ما وجد التفسير المنتقب أو التفسير الميسر يمكن أن ينزل إلى مختصرات تفسير ابن كثير مثلا، ومن أن يعني من أحسن المختصرات ما صدر مؤخرا اللي هو اليسير في اختصار تفسير ابن كثير الذي يشرف عليه الشيخ معالي الشيخ صالح ابن حميد، هذا من المختصرات الجيدة، وأيضا موجود على معه المصحف يمكن أن يستفاد منه، ومختصر وإن كان في نوع من الطول لكنه أفضل من غيره من المختصرات أو غيره من المختصرات على حسب ما يرتاح إليه الطالب من هذه المختصرات، حسب ما يرتاح إليه الطالب من هذه المختصرات. هذه المرحلة الثانية في المختصرات. قد يقول قائل: لماذا لم تذكروا الجلالين؟ ما هو الضابط الذي يخرج به الجلالين من الضوابط التي ذكرتها؟ هو مختصر ولا لا؟ لكنه غير ميسر، لأن عبارات تحتاج إلى ماذا؟ إلى فك. وأيضا فيه من العلوم ما لا يحتاجها الطالب المبتدئ، قراءات شاذة، قراءات متواترة، معاني قراءات، إعراب قراءات، إعراب آيات، دقائق في البلاغة، في عبارات جدا موجزة تحتاج إلى فك، يعني تحتاج المعلم. كذلك البيضاوي نفس القضية، وإن كان فيه شيء من الاختصار إلا أن فيه شيء من ماذا؟ من الإغماض، فهو ليس ميسرا. قصدنا بالميسر الذي إذا قرأته تفهمه، ما تحتاج إلى من يشرحه لك. هذه في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية الآن بعد أن يضبط الطالب المرحلة هذه، طبعاً يقول كيف أقرأ، أقرأ جزء عما ثم أنتقل، هذه قضية أيضاً ترجع إلى راحة الطالب، هل يقرأ من أول القرآن إلى آخره أو يقرأ جزء عما حتى يتقنه ثم ينتقل جزء آخر، هذه ترجع إلى الطالب وراحته في القراءة، ما تعتمد على شيء معين. المرحلة الثانية بعد أن يكون ضبط بالفعل هذا المتن وجعل هذا المتن أصلاً له، ينتقل إلى مرحلة ضبط الفوائد والأقاويل. كيف الأقاويل؟ لماذا الأقاويل؟ لأنه الآن هو يأخذ في التفسير الإجمالي معنى في الغالب واحد ما يتعدد، لما يرجع إلى التفاسير الأخرى مثل تفسير زاد المسير في هذه المرحلة، المرحلة الثانية، يذكر له الأقوال. هو الآن يحصل فيه في هذه المرحلة
أن يكون عنده هم معرفة الأقوال في الآية، ما هو الترجيح. بعض الفوائد واللطائف التي في الآية، وعليه أن يكون مقيدا هنا. في الأول كان يقرأ كتاب عنده منتهي، لكن الآن دخل مرحلة التقييد. افترض لما يأتي عند قوله الحمد لله رب العالمين مثلا، وجاء عند كتاب قال له الحمد أعم من الشكر مثلا، فيقيد هذه الفائدة فيما بعد وسيستفيد منها فيما بعد. إذا جاء يناقش قضايا كبيرة في معاني الآيات عند الطبري وعند غيره، لما يقول الطبري الحمد هو الشكر، ويذهب يستدل من كلام العرب بأن الحمد هو الشكر، وإذا عنده هذه المعلومة يبدأ يجعل موازنات ويقرأ ويتوسع في مرحلة متقدمة. لكن هذه المرحلة هي مرحلة ضبط الأقاويل، وأيضا أي فائدة تأتي متعلقة بالآيات يضيفها، فائدة بلاغية، فائدة فقهية، فائدة في السلوك والأداب والأخلاق، فائدة في التفسير نفسه، فائدة لغوية، أيا كانت يقيدها، بحيث أنها تبقى عنده. والمقيدات هذه ستكون إيش؟ مثل حبات المطر، تنزل واحدة بعد الأخرى حتى تتكون عنده إيش؟ مادة أو حصيلة علمية متكاملة. فهذه أيضا قضية يجب أن ينتبه لها الطالب في هذه المرحلة. المرحلة الثالثة، يمكن تكون الثالثة، هي مرحلة التحرير، يعني بعد أن يكون ضبط الأقاويل يقرأ في أصول التفسير، ثم ينتقل إلى أن يكون مدربا لنفسه أو مع معلم أو مع بعض الزملاء لقضية كيف يحرر في خلافات التفسير وكيف يصل إلى المعنى الصواب. وهذه المرحلة الثالثة التي يحسن به أن يتأملها. يعني بعض من دخل في الدراسات العليا اجتاز شيء كثير من هذه المراحل، ولهذا نلاحظ بعض طلاب الدكتوراه، وأنا أدعو إلى هذا، طلاب الدكتوراه يبحثون في الترجيحات. أنا أرى أن هذا هو موطن الترجيحات للطلاب. أما طلاب الماجستير لا يصلح أن يكون موطن الترجيحات. طالب الماجستير ما زال عنده حاجة إلى الإلمام بكثير من المعلومات، ستتنامى معه شيئا فشيئا. أما هذه المرحلة المرحلة الماجستير فقد يبرز بعض الطلاب، لكن من حيث صبغة عامة للطلاب كونه معلوم من المرحلة ما يستطيع أن يميز وأن يرجح. وليس هذا عيبا في الطالب، لأنه هذه مرحلته، يعني مرحلته في هذه المرحلة ليس كل الطلاب قادر على أن يميز وأن يرجح، وليس هذا عيبا. إذا متى يستطيع يميز ويرجح؟ إذا أخذ في الماجستير ببحوث، ثم درس الدكتوراه وأخذ بحوث وقرأ يمينا ويسارا وكان يعني حريصا على القراءة، إذا جاء مرحلة الدكتوراه وإذا عنده من المعلومات ما يستطيع به أن يمشي مع قضية الترجيحات. وإذا أنا الحقيقة يعني أدعو إلى إذا كان أحد من إخواني الذين يعني لهم علاقة بالأقسام العلمية أن يدرسوا هذه القضية ويرجعوا إلى النظر فيها، لأن الترجيحات لا تتناسب في رأيي مع مرحلة الماجستير. وليس هذا عيبا في الطالب، يجب أن يفهم الطالب أني لا أعيب فلان وعلان، لكن المرحلة هذه يعني أنا مرت فيها وفلان وعلان، وكلنا نعرف هذا، أنه في المرحلة ما تستطيع أنت أن تقول رأيك في المسألة. بالعكس، لو قلت رأيك في المسألة لدمك الذي يناقشه، وهذه معروفة في الرسائل العلمية. فإذا هذه المرحلة أقول لمن دخل في الرسائل العلمية لما يكون في الدكتوراه عنده قدرة بإذن الله على أن يكون دخل هذه المرحلة الثالثة. هذه تقريبا ثلاث مراحل يمكن أن تستفيد منها، ويمكن تجد غيري يقسم لك غير هذه المراحل. والمسألة كما قلت لكم هي مسألة اجتهادية ليس إلا. هذا يسأل عن بدائع التفسير لابن القيم الجوزية. الكتاب من حيث هو جيد، الكتاب من حيث هو جمع لأقوال ابن القيم جيد، لكن أي جمع دائما قاعدة، أي جمع لتفسير عالم من العلماء من أماكن متفرقة ومن قضايا أحيانا يريدها وليس مقصده التفسير، سيقع فيها خلاف النظر، هل هذا تفسير ولا ما هو تفسير، هل يصح الدخول في الكتاب ولا ما يصح الدخول في الكتاب. أحيانا قد الجامع يدخل في الكتاب لحسن الكلام وليس لأنها تفسيرا، لكن من حيث العموم الاستفادة من الكتاب مهمة وجيدة. وأنا قرأت الكتاب كاملا رجاء أخرج قضايا في أصول التفسير، ففوجئت من القضايا التي في أصول التفسير قليلة، كنت أتوقع أن تكون يعني كنت أتوقع كثرة، لكن الذي جمعته كان أقل مما كنت أتوقعه. ففي فوائد مهمة جدا في ما يتعلق بأصول التفسير. هل بقي سؤال شفهي أو نقف عند هذا ونختم بدعاء المجلس؟ إيش يعني؟ خلاص؟ إيش؟ الإسرائيليات فقط في التفاصيل وليست في المجمل. لا ما لها، ما لها، لا لا يعني تدخل تدخل في مرحلة ما يؤنس وليس في مرحلة الأدلة. نعم. يعني فيها إشكالات اللي ذكرناها، لكن أنا الكلام كله فقط لجانب السلف كيف نتعامل معهم فقط، فأنا ودي تفهمونا بهذه الزاوية. يعني من لطائف من كتب عن الإسرائيليات وأختم به الحديث، أنه في زواج زينب رضي الله عنها، طبعا زينب زوجها من؟ موسى عليه السلام ولا لا؟ عشان تصير إسرائيلية زينب زوجها محمد صلى الله عليه وسلم. واحد من الإخوة ويعلق على موضوع يقول أنه هو يذكر أمثلة إسرائيلية تذكر هذا المثال زواج زينب من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا لا أدري كيف يكون هذا من الإسرائيلية. طبعا هي قد تكون إيش كما نقول ندت من قلمه، لكن ليس هو أول واحد، يعني قبله أناس ذكروا هذه القضية، لما يذكرون إسرائيلية يذكرون هذا المثال لها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، وهذا خبر إسلامي بحت ليس له علاقة ببني إسرائيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.